بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ووقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الإلحاد في أسماء الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها، إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. الثاني أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، كقول الفلاسفة في الله: إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلول لها، وليس هناك إله، وبعضهم يسميه العقل الفعال. فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال، وكذلك النصارى يسمون الله أبا، وهذا إلحاد. الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، فيقول: الله سميع بصير قدير، والإنسان سميع بصير قدير، اتفقت هذه الأسماء، فيلزم أن تتفق المسميات، ويكون الله سبحانه وتعالى مماثلا للخلق، فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد أن أسماءه دالة على معاني لائقة بالله، لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كتسمية اللات من الإله أو من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه.
إذن معنى الإلحاد هنا هو الميل بها عن الطريق الشرعي، والميل بها عن الكتاب والسنة. وكل ميل بها عن الكتاب والسنة فهو إلحاد، لأن أصل الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا، لأنه تعمد إلى الشق الذي في المنتصف، ثم تأتي إلى الجدار الذي يقابل القبلة فتحفر فيه جيبا مائلا يسمى لحدا، هذا يسمى لحدا. فالإلحاد هو الميل بها عن الواجب فيه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلحاد المعطلة وهو تعطيلها، سواء كان التعطيل للأسماء والصفات وهو تعطيل الجهمية، أو كان التعطيل للصفات دون الأسماء وهو تعطيل المعتزلة، أو كان التعطيل لكثير من الصفات تحريفا كما هو تعطيل الأشاعرة، فإنهم أثبتوا 7 صفات ثم نفوا سائر الصفات، أو كان الإلحاد بالتمثيل، وهو جعل أسمائه سبحانه وتعالى، جعل صفاته سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، بدعوى أن اتفاق هذه الأسماء يلزم منه اتفاق المسميات. فإذا كان لله سبحانه وتعالى يدان ولنا أيدي، فإن الاتفاق في الأسماء يقتضي الاتفاق في المسميات، فلا نعرف عن الأيدي إلا ما نشاهد، ويدخل في الإلحاد إلحاد النصارى والفلاسفة الذين وضعوا أسماء لله عز وجل لم يسم الله بها نفسه، كتسمية الفلاسفة الله عز وجل علة فاعلة، فهو علة فاعلة في هذا الكون تفعل، والكون معلول لها، إنما ما في إله، علة فاعلة والكون معلول، أو هو العقل الفعال الذي يدبر هذا الكون، فالله ما ثبت أنه علة فاعلة ولا ثبت أنه فعال، هو سبحانه وتعالى خالق، هو سبحانه وتعالى بارئ مصور. وكإلحاد النصارى لما سموا الله عز وجل أبا، فهذا إلحاد. ومن الإلحاد أيضا إلحاد المشركين الذين اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم لأصنامهم التي يعبدونها، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. إذن كل ميل بها عن طريق الشرع هذا يسمى إلحاد، فإلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة، وهما الطائفتان اللتان يرجع إليهما الإلحاد للأمة. ولهذا أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في فرق هذه الأمة وسط في هذا الباب بين المعطلة وبين الممثلة. أما خارج هذه الأمة فإلحاد النصارى والفلاسفة وإلحاد المشركين واليهود، ألحاد حين الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق، اليهود حينما وصفوا الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق، فجعلوا النقص في صفاته كما قال سبحانه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم.
واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. الأول أنه هو الذي نفاه الله في القرآن فقال،
الشيخ الإسلام قال من غير تحريف ولا تمثيل، من غير تمثيل ولا تكييف. فما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ وما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ وهل التعبير بالتمثيل أفضل أم التعبير بالتشبيه؟ وهل أحد من أهل السنة عبر بالتشبيه؟ فالجواب أن الفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف ذكر كنه الصفة، يذكر كنها لها فيقول يداه سبحانه وتعالى عبارة عن كذا وكذا وكذا، يداه سبحانه عبارة عن كذا وكذا، هذا تكييف، هذا يسمى تكييف. وأما التمثيل فهو ذكر مماثل، التمثيل هذا ذكر مماثل، تقول يداه كأيدينا هذا تمثيل، يداه كأيدينا هذا تمثيل، هذا الفرق بين التمثيل والتكييف. فالتمثيل ذكر مماثل، أما التكييف ذكر كنه للصفة. التمثيل والتشبيه، التشبيه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما وجه شبه، من جهة لفظ، من جهة أصل معنى. ولهذا عبر العلماء بالتمثيل لأنه تعبير القرآن، هذا الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء والسميع البصير. إنما لو قلنا ليس كشبهه شبيه، توجد مشابهة في الألفاظ التي لا تختص بالله عز وجل وفي أصل المعاني لا في كمالها، وإن كان من السلف من عبر بالتشبيه فمراده نفي التمثيل، فيكون هذا التعبير هو الأكمل، ولهذا اقتصر عليه شيخ الإسلام، مثل ما نفى التحريف ولم ينفي التأويل، لأن التأويل منه ما يدل عليه الدليل، ولهذا لم يذكر من غير تأويل، وإن كان أيضا بعض السلف قد استعمله لكن مراده من ذلك التحريف. فبعض السلف استعمل نفي التشبيه ونفي التأويل ومرادهم نفي التمثيل ونفي التحريف. نعم.
الثاني أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في المعنى من بعض الوجوه، فمثلا الخالق والمخلوق اشترك في معنى الوجود، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، وكذلك العلم والسمع والبصر والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى، ويتميز كل واحد منهما بما يختص به.
نعم. فالوجود يقال عن الإنسان من موجود، والله عز وجل موجود، لكن الله له وجود يليق به، والمخلوق له وجود يليق به، وجود الخالق سبحانه وتعالى غير مسبوق بعدم ولا يلحق فناء وحياته، أما وجود المخلوق وجد بعد عدم ويلحق الفناء إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى، فجعل له البقاء من جعل الله له لا من كون ذلك في ذاته. كذلك السمع والبصر، فالسمع إدراك والبصر إدراك، لكن سمع الله عز وجل وبصر الله سبحانه وتعالى لا يمثله سمع ولا يمثله بصر. نعم.
الثالث أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيها، فيكون معنى بلا تشبيه أي بلا إثبات صفات على اصطلاحهم. قوله تعالى
يعلمه قد يفهم لو عبرنا بنفي التشبيه، وهم يجعلون إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه يظنون أننا نقصد من غير صفات وأننا ننفي الصفات. نعم. والإنسان يبتعد عن العبارات والألفاظ المجملة التي قد يفهم منها باطلا، فلهذا الإنسان يختار اللفظ الصريح الواضح، اللفظ الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه ولم يشاركنا فيه مخالف، لم يشاركنا فيه مخالف. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وإن كان هذه اللفظة في أصلها قد تكون جائزة لو استعملت من غير هذا المحظور، لكن لما صار هؤلاء يتضرعون بذلك فسد الباب. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون لم يقل سيجزون العقاب، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهذا وعيد، وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، وليس المعنى أن الله عز وجل مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. قوله يعملون، العمل يطلق على القول والفعل، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يكون في الأفعال والأقوال. قول ابن عباس يشركون تفسير للإلحاد ويتضمن الإشراك بها من جهتين،
يعني قد يقول قائل الله يقول يجزون ما كانوا يعملون، وهؤلاء لهم أعمال وأقوال، والله تعالى سيحاسبهم على أعمالهم لا على أقوالهم، فيقال العمل يطلق على القول ويطلق على الفعل، يطلق على القول ويطلق على الفعل. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا يكون في الأفعال والأقوال.
وقد يطلق
قد يطلق القول على الفعل كما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه لما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا أن تقول بيديك هكذا وضرب بكفيه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. نعم.
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. قول ابن عباس يشركون تفسير للإلحاد ويتضمن الإشراك بها من جهتين: الأول أن يجعلوها دالة على المماثلة، الثاني أو يشتقوا منها أسماء للأصنام كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المؤلف. فمن جعلها دالة على المماثلة فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا، ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك، لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز وجل. وقوله وعنه أي ابن عباس، قوله سموا اللات من الإله، وهذا أحد نوعي الإشراك بها أن يشتق منها أسماء للأصنام. تنبيه: فيه كلمة تقولها النساء عندنا وهي وعزالي، فما هو المقصود من بها؟ الجواب: المقصود أنها من التعزية، أي أنها تطلب الصبر والتقوية، وليست تندب العزة التي هي الصنم، لأنها قد لا تعرف أن هناك صنما اسمه العزة ولا يخطر ببالها هذا. وبعض الناس قال يجب إنكارها لأن ظاهر اللفظ أنها تندب العزة وهذا شرك، ولكن نقول لو كان هذا هو المقصود لوجب الإنكار، لكننا نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود، بل يقصد بهذا اللفظ التقوي والصبر والثبات على المصيبة، على هذه المصيبة. قوله عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد أنواع الإلحاد، وهو أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ومن زاد فيها فقد ألحد، لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع. تتمة:
المراد بالسمع الكتاب والسنة، المراد بالسمع الكتاب والسنة. نعم.
جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى، كما في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فقوله لا يخفون علينا فيها تهديد، لأن المعنى سنعاقبهم، والجملة مؤكدة بإنا. وآيات الله تنقسم إلى قسمين: الأول آيات كونية، وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: الأول اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، الثاني اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها، الثالث اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها.
هذا الإلحاد في الآيات الكونية، فهو الميل بها أيضا عن الحق فيها. الآيات الكونية غير الآيات الشرعية، الآيات الكونية متعلقة بالخلق، فكيف يكون الإلحاد فيها والميل فيها عن الطريق الشرعي؟ أولا أن تعتقد أن خالقا لها سوى الله، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يعني يستقل بالخلق. الشيء الثاني والنوع الثاني من الإلحاد أن تعتقد أن أحدا شارك الله في خلقه. الشيء الثالث أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له في خلقها مشير ومعين، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فليس أحد مع الله عز وجل خالق، لا هو الذي استقل بالخلق ولا هو الذي له شراء فيه ولا هو الذي له إعانة. فمن زعم شيئا من ذلك فقد ألحد في آيات الله الكونية. يبقى ما الإلحاد في آيات الكونية؟ المنهى عن أن يكون الله عز وجل هو المتفرد بخلقه. فمن جعل غير الله متفردا بذلك فهذا ملحد، أو مشاركا في ذلك فهذا ملحد، أو معينا في ذلك فهذا ملحد. نعم.
والدليل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ظهير أي معين. وكل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. الثاني: آيات شرعية، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: الأول تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، الثاني مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، الثالث التحريف في الأخبار والأحكام. والإلحاد في الآيات الكونية.
الإلحاد في الآيات الشرعية أقسام. الإلحاد كما قلنا هو الميل بالشيء عن الطريقة الشرعية، فالإلحاد في الآيات الكونية سبق. أما الآيات الشرعية فكيف يكون الإلحاد فيها؟ الآيات هي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب الإلحاد فيها كيف يكون؟ أما الأخبار فالإلحاد تكذيبها، لأن المناسب لإلحاد الأخبار التكذيب، ترد، يقال هذا خبر كاذب، لأن الأخبار ما تمتثل، الأخبار تصدق أو تكذب، فيكون الإلحاد فيها المراد التكذيب. والإلحاد في الأحكام، الأحكام يراد منها الامتثال، فيكون الإلحاد فيها هو المخالفة لها وعدم امتثالها. وأما التحريف فيلحق الأخبار ويلحق الأحكام. إذن تكذيب الأخبار، مخالفة الأحكام، تحريف الأخبار والأحكام. فهذه فائدة في الإلحاد في آيات الله الكونية والإلحاد في آيات الله الشرعية. هذا هو الإلحاد. نعم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، فيما يتعلق بالآيات الكونية وفيما يتعلق بالآيات الشرعية. نعم.
والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام، ومنه ما يكون كفرا كتكذيبها، فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبر به فهو كافر. ومنه ما يكون معصية من الكبائر كقتل النفس والزنا، ومنه ما يكون معصية من الصغائر كالنظر لأجنبية لشهوة. قال الله تعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فسمى الله المعاصي والظلم إلحادا، لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان، إذ الواجب عليه السير على صراط الله تعالى، ومن خالف فقد ألحد. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إثبات الأسماء يعني لله تعالى، وتؤخذ من قوله: ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وفي الجملة حصر لتقديم الخبر، والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء. وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. الثانية: كونها حسنى أي بلغت في الحسن أكمله، لأن حسنى مؤنث أحسن، وهي اسم تفضيل. الثالثة: الأمر بدعائه بها، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله بهذه الأسماء الحسنى، وسبق تفصيل ذلك. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، أي ترك سبيلهم، وليس المعنى ألا ندعوهم ولا نبين لهم، والآية تتضمن أيضا التهديد. الخامسة: تفسير الإلحاد فيها، وقد سبق بيان أنواعه. السادسة: وعيد من ألحد.
ويدخل في الترك أيضا ترك المجالسة وعدم تكثير السواد على وجه المخالطة، فيترك أهل ترك أهل الضلال وأهل البدع يعود إلى أمرين: ترك اعتقاد، ترك ما هم عليه من الاعتقاد، وترك مجالستهم ومخالطتهم. هذا الترك لأهل البدع. أما ترك الدعوة فلا، يدعى جميع الخلق. وقد دعت الرسل قومهم، دعت الرسل قومهم من الكفار ومن المشركين، دعا الرسل أقوامهم ولم يتركوا دعوتهم، إنما الترك لأهل الباطل يكون عن طريق ترك الاعتقاد ويكون عن طريق مخالطة الأعيان. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وأعتزل باطلكم. ومن هنا نعرف، فمن كان على معتقدين فهو منهم، ومن كان مخالطا لهم مجالسا لهم مؤاكلا لهم ألفته لهم فهو منهم، فهو منهم. فالترك يقتضي أمرين: ترك الاعتقاد وترك المخالطة. لكن هذا لا يمنع أنني أدعوهم، ولو كان هذا يقتضي الدخول عليهم لدعوتهم ما في إشكال، دخلت لا لمخالطة بل للدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أندية الكفار ويدعوهم، وأتى اليهودية قبل أن يموت ودعاه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
السادسة: وعيد من ألحد، وتؤخذ من قوله.
من هنا لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل من أهل السنة نراه مع الرجل من أهل البدع، أن ألحق به؟ قال: أو تعلمه أعلمه، فإن رجع وإلا فألحق به. احتمال يكون جاهل بحاله، احتمال يكون في محل دعوة. نعم.
السادسة: وعيد من ألحد، وتؤخذ من قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله في الصحيح.
طيب، هذا الباب قد فرغنا منه، باب ما تعلق بتفسير قول الله عز وجل: ولله أسماء الحسنى. وسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه من أنواع التوحيد، وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان الإلحاد في الأسماء والصفات. وهذا له تعلق بتوحيد العبادة، لأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى منفرد أيضا ومتفرد بأسماء حسنى وصفات عليا تقتضي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهل لمعبوداتكم ما لله من الأسماء والصفات؟ ليس كذلك، إذن كيف تعبدونها؟ كما أنها أيضا ليس لها من أمور الربوبية شيء من الخلق والإحياء والإماتة، فكيف تعبد؟ فهناك تلازم بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وبين توحيد العباد. فإنه يستدل على توحيد العبادة وتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا الله عز وجل قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، هذا من جهة الخلق، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ألا يدفعكم هذا لعبادته وطاعته وإفراده بالعبادة والطاعة، وألا تجعلوا معه شريكا؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنى يؤفكون. إذن من أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. انتبهوا إخوان، من أدلة توحيد الألوهية، من أدلة توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف ذلك؟ لأن المخلوق ينبغي أن يكون كاملا في أفعاله، كاملا في أسماء وصفات. فإذا كان هذا الكمال لأن الخالق لابد أن يكون كاملا في أفعاله، لابد أن يكون كاملا في أسماء وصفات. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بهذا الكمال في أفعاله وربوبيته وفي أسماء وصفاته، فينبغي أن يكون هو المعبود. كما تفرد خلقا يتفرد عبادة، كما تفرد بالأسماء والصفات سبحانه وتعالى فإنه ينبغي يتفرد بالعبادة والألوهية. نعم. انتقل هنا إلى باب آخر هو أيضا من الأبواب الدالة على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتوحيده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله:
هنا أيضا جملة ألفاظ سيبين رحمه الله تعالى حكمها والنهي عنها، لأنها تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، مثل ما قدم معنا في باب ما شاء الله وشئت، وأن ذلك من جعل أنداد لله سبحانه وتعالى، وكذلك الحبيب بغير الله، وكذلك قول العبد: لولا كذا لكان كذا. فمن جملة هذه الألفاظ السلام على الله. هل يشرع أن تقول السلام على الله؟ الجواب: لا يشرع. ما العلة؟ حتى نعرف تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد. العلة أن السلام هذا إما إخبار وإما دعاء، وهذا يقتضي النقص لله عز وجل، لأنك كأنك تقول بأنه سبحانه وتعالى موصوف بالنقص وتدعو له بالسلام. من الذي يسلمه السلام على الله؟ السلام إنما يكون من الله، وهي بمعنى السلامة، فالسلام تحصل من الله لا من غير الله لله، أو يكون على وجه الإخبار، وأن الله عز وجل هو السلام أي السالم من النقص. فلذا لا يصح أن تقول السلام على الله، إنما السلام على عباد الله من الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتدعو أن تحصل لهم السلامة من الله سبحانه وتعالى. فحصول السلام والأمن يكون من الله ليس على الله، فبهذا تكون لفظ السلام على الله متضمنة لاتصاف الله عز وجل بالنقص، فهذا يتنافى مع كمال التوحيد، هذا يتنافى مع كمال التوحيد، وكمال التوحيد ألا تقول مثل هذه الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله: هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي، وهو محتمل للكراهة والتحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. والسلام له عدة معان: الأول التحية، كما يقال سلم على فلان أي حياه بالسلام. الثاني السلامة من النقص والآفات، كقولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الثالث السلام اسم من أسماء الله تعالى، قال تعالى: الملك القدوس السلام. قوله: لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب، لما يلي: الأول أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه منزه عن صفات النقص.
نعم.
الثاني إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له.
نعم. يعني لو قلت أنا دعوت الله أن يسلم نفسه، ما دعوت غير الله، قال الشيخ: فهذا قد خالفت الحقيقة بدعائك، لأن الله يدعى ولا يدعى له، يدعى ولا يدعى له، ويدعى له يعني معنى أنه في حاجة. إذن الله هو السالم في نفسه، هذا معنى السلام، من كل نقص وعيب، وهو المسلم لغيره، فهو الذي يدعى أن يسلم غيره، فهو السالم سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب، وهو المسلم لعباده. وعلى كلا الوجهين ما ينبغي أن تقول السلام على الله، وتقول أنا بأدعو الله لله، هذا بخلاف الحقيقة، ليس الله عز وجل فيه شيء من النقص أبدا حتى تدعو بحصول السلامة له وإن كان من الله، وهو المسلم لغيره. وكل المخلوقات ناقصة فقيرة إلى الله إلا أن يكمل الله عز وجل ما يشاء منه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الذي جعل الفضل للرسل الأنبياء؟ إنه الله، لأن الله يصطفي يجتبي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل هو الذي يصطفي. ولهذا الرسالة ليست مكتسبة كما يقول البعض، الرسالة اصطفاء اجتباء اختيار، لمن المصطفين الأخيار. الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس. وما كان الله وما كان البشر أن يكون لهم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. لا يقال مكتسبة، كيف مكتسبة؟ يعني الإنسان لو فعل عبادات معينة يكون بها نبيا؟ هذا قول باطل من أبطل الباطل، إنما هذا اصطفاء واجتباء واختيار. إذن كمال الرسل من الله، كمال الملائكة من الله، كمال الرسل من الله، كمال الملائكة من الله، كمال الصالحين من الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الله عز وجل، لا يكون لغير الله سبحانه وتعالى. أما الله فمن الذي كمله؟ أما الله عز وجل فمن الذي اصطفاه؟ هذا لا يقال الله اصطفاه أحد، أو إنما الله عز وجل سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أفعاله، كامل في أسماء وصفاته، كامل في قضاء وقدره، كامل في شرعه سبحانه وتعالى. والخلق فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. نعم.
فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكمال مثل غفور وسميع وعليم. ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة، لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسماءه حسنى. والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والمثل الأعلى الوصف الأكمل. فإذا قلنا السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه قد يلحقه النقص، وهذا ينافي كمال صفاته.
نعم. وكما أن أسماءه حسنى فإن صفاته سبحانه وتعالى عليا، لأنه لا فرق بين الصفات والأسماء، إذ الصفات مشتقة من هذه الأسماء. فلما كانت أسماء حسنى، وحسن ويعود إلى معانيها الكاملة، فصفاته سبحانه وتعالى كذلك. نعم.
ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته، وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها.
كمالها.
وهذا يتضمن كمالها، إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها. فإنك لو قلت زيد فاضل أثبت له الفضل وجاز أن يلحقه نقص، وإذا قلت زيد فاضل ولم يسلك شيئا من طرق السفول فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. والرب سبحانه وتعالى يتصف بكمال بصفات الكمال، ولكنه إذا
عندنا في هذا الباب نثبت الكمال لله سبحانه وتعالى وننفي ضد ذلك، فليس عندنا إثبات إلا هو متضمن للنفي، ولا عندنا نفي إلا وهو متضمن للإثبات. فالنفي والإثبات عندنا له قواعد عند أهل السنة والجماعة. من قواعده أنه ليس عندنا في هذا الباب نفي محض، بل النفي الموجود فيها لإثبات ما يضادها من كمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، لإثبات ما يضاد من الكمال، إثبات حياته سبحانه، إثبات قيوميته سبحانه وتعالى، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته. ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. فالنفي عندنا ليس مجردا وإنما هو لإثبات ما يضاد من الكمال. كذلك الإثبات عندنا، الإثبات أيضا ينفي ضد هذا الكمال، فهو الحي القيوم وهو الأحد الصمد الذي ليس له كفؤ ولا نظير ولا شبيه، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالإثبات عندنا يتضمن نفي النقص. فحينما تقول الله عليم ينفي الجهل، الله قدير ينفي العاجز، هذا كمال، ينفي هذا الكمال الضد. فالله قدير سبحانه وتعالى، هذا ينفي أن يكون عاجزا. الله قوي، هذا ينفي أن يكون ضعيفا، لأن القدرة صفة والقوة صفة. القدرة صفة وضدها العجز، والقوة صفة وضدها الضعف، والله عز وجل منزه عن هذا. من قواعد النفي والإثبات أيضا عند أهل السنة والجماعة أنهم يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، على خلاف قاعدة أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. ولهذا نجد التفصيل في الإثبات عندنا في القرآن والسنة، أما النفي فمجمل إلا ما دعت حاجة إلى ذلك. من قواعد أهل السنة والجماعة أيضا في النفي والإثبات أن النفي والإثبات إنما هو مبناه على التوقيف، فإننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه الله ورسوله، نقتصر على ذلك. من القواعد أيضا أننا نتبع طريقة القرآن والسنة في النفي والإثبات، الطريقة في النفي والإثبات. فعندنا المثبت بإطلاق من أسماء والصفات، إذا كانت الصفة كاملة من كل وجه نثبتها بإطلاق، فالله قدير الله عليم. وعندنا نوع من الصفات عند إثباته نثبته على وجه مقابلة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. إذا نحن نتبع طريقة القرآن والسنة في النفي والإثبات، فأهل السنة أهل الحق متبعون ليسوا مبتدعين، فيتبعون النصوص الشرعية وطريقة القرآن وطريقة السنة، يتبعون ذلك. طريقة أهل السنة في التعبير والألفاظ، ولهذا أي لفظ عندنا في هذا الباب عند أهل السنة إنما هي لفظة توقيفية، توقيفية في دليلها على الكتاب والسنة، توقيفية في التعبير عنها في الفهم على ما ورثناه من السلف. من هنا لما قال أهل السنة الرحمن العرش بذاته، بذاته كان هذا منهج السلف، كلمة بذاته لم احتاجوا إليه ولم تكن من قبل، ولم يحدثوا شيئا يخالف ما كان عليه القرون المفضلة، إنما أوضح ما كان عليه القرون المفضلة، فإن القرون المفضلة تثبت علو الله بصفاته وذاته، فلما جاء من ينكر علو الذات وأثبت علو الصفات شرحوا ما كان عليه السلف، ما أحدثوا شيئا، شرحوا. فالسلف وإن لم يقولوا، أقصد القرون المفضلة، وإن لم يقولوا لفظة بذاته إلا أنهم يعتقدونها. فلما أظهر أهل السنة ضد لحاجة الرد على من أنكر العلو بالذات فوضعوها بذات، فالذي محدثة ليست محدثة من جهة المعنى والفهم، ليست محدثة، لكن اللفظة نعم لم تكن من قبل، لأنه كان السلف أغنياء عن هذه اللفظ، لا معروفة معلومة. وهكذا، فلهذا حينما نأتي نحن نعبر فلابد أن يكون تعبيرنا قائما على تعبير السلف. لما يقال بأن كلام الله عز وجل كلام نفسي، نقول من الذي سبق كلام نفسي؟ من الذي سبق؟ من الذي قرر هذا أن الكلام هو كلام نفسي؟ فهذا بخلاف أنه مصادم للقرآن، كذلك إحداث في البيان. أما أهل الحق لا، ولهذا عندنا ألفاظ نطلقها كما أطلقها السلف بلا قيد، يعني واضحة: الرحمن العرش بذاته، القرآن كلام غير مخلوق. وهناك ألفاظ نطلقها بضوابط كما أطلقها السلف، كالحد مثلا، كالجهة، المكان. هذه ألفاظ إن تكلمت فيها تكلم فيها بالضابط، لأن من السلف من نفى ومن السلف من أثبت، والنفي إنما يكون على معنى والإثبات يكون على معنى، فلا بد في إطلاق مثل هذا أن تطلقه على المعنى الذي أراده السلف. ماذا تريد بالحد؟ ماذا تريد بالحد الذي تريده؟ هل هو موافق لما أثبته السلف أو لما نفاه السلف؟ إذا لابد أن تكون وقافا، لابد أن تكون وقافا عند ما قاله السلف في التعبير، في التعبير عن الأدلة في هذا الباب. وإلا فلو اقتحمت هذا الباب بدون هذه البضاعة أن يكون دليلها من الكتاب والسنة، توقفي على ذلك. إثنان، أن يكون التعبير عن ذلك بفهم السلف، إذا ابتعدت عن ذلك أو انحرفت جاءك الخلل ولا بد. نعم.
والرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار أكمل. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. والسلام اسم ثبوتي سلبي، فسلبي أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي أي يراد به ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة. قوله
نعم، يعني من أسماء الله عز وجل ما فيها هذا التقسيم، أسماء ثبوتية تثبت صفات الكمال وتقتضي بالمفهوم، انتبهوا، تقتضي بالمفهوم نفي النقاط. العليم هذا اسم ثبوتي يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى وينفي بمفهومه الجهل. لكن هناك أسماء ثبوتية سلبية بلفظها، كالسلام، القدوس، فهو ثبوتي من جهة الاسم، صفة الاسم والصفة التي تتضمنها، وهو سلبي لأنه بلفظه يتضمن نفي النقائص، فهو السالم من كل نقص، هذا مأخوذ من اللفظ. وهو السلام الموصوف بالصفة وهي السلامة. إذن هنا أسماء الله عز وجل كلها تتضمن الإثبات وتتضمن نفي ما يضاد الكمال الموجود في الأسماء، لكن هذا النفي طارة يكون بمنطوق الاسم نفسه في ألفاظه، وطارة يكون بالمفهوم. هذا الفرق بين السلام والقدير، كل من السلام والقدير يتضمن نفي النقائص عن الله عز وجل، لكن القدير يتضمن نفي النقائص بالمفهوم. فإذا أثبتت الله عز وجل اسما هو القدير وصفة هي القدرة، تضمن النفي العاجز بالمفهوم. إنما إذا أثبتت لله عز وجل اسما هو السلام وصفة وهي السلامة، تضمن نفي النقص بالمنطوق نفسه بالألفاظ. هذا معنى اسم ثبوتي سلبي. ومن صفات الله عز وجل ما هو ثبوتي ومن صفات الله ما هو سلبي. ولهذا فالصفات تنقسم باعتبارات عديدة، منها أن من صفاته سبحانه وتعالى ما هو ثبوتي ومنها ما هو سلبي. نعم. والمراد بالسلبي يعني نفي النقائص. نعم.
قوله في الصحيح
وكل عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل. نعم.
قوله في الصحيح هذا أعم من أن يكون ثابتا في الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما. وانظر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وهذا الحديث المذكور في الصحيحين. قوله كنا
قوله هنا الشيخ قول الشيخ قال في الصحيح هذا عام أن يكون ثابتا في الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما وهذا الحديث المذكور في الصحيحين. أولا كلام الشيخ هذا لا يتمشى مع طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه، ولا هو مع قواعد أيضا أهل الحديث في قول الصحيح. فرق بين الصحيح وبين في الحديث الصحيح. في الحديث الصحيح هذا يتضمن ما في الصحيحين ويتضمن ما في غير الصحيحين، يقال في الحديث الصحيح لأنه حكم على الحديث بالصحة، ومعلوم أن الصحيحين لم يستوعب كل الصحيح كما أشارهما إلى ذلك، وإنما انتقيا من الصحيح ما كان فيه شرط ما التزمه كل واحد من صاحبي الصحيحين. فيوجد في كل السنن في كل المسانيد في كل المعاجم في كل الأجزاء يوجد ماذا؟ يوجد الصحيح ويوجد الضعيف ويوجد. فحينما يقال في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح إنما غاية ما يقتضيه وصفك هذا أن الحديث صحيح. أما حينما يقال في الصحيح في الصحيح فهذا مصطلح خاص بالصحيحين. في الصحيح لأن الصحيح بإطلاق خاص بكتابين البخاري ومسلم. فحينما تقول في الصحيح يعني المعهود وهو البخاري ومسلم، هذا الصحيح المعهود البخاري ومسلم. فلهذا ما يصح أن تقول في ابن خزيمة في كتاب الصحيح المسند المختصر تقول ما تقول في الصحيح، تقول في صحيح ابن خزيمة تقول هذا الحديث صحيح وتقول رواه ابن خزيمة، إنما أن تقول في الصحيح فلا يتناول هذا حتى الكتب التي اشترطت الصحة. الكتب التي اشترطت الصحة ما يقال فيها في الصحيح. لماذا؟ لأن الأمة قد تتبعت ذلك فلم تجد كل ما في هذه الكتب صحيح، وبالتالي ما يصح الإطلاق، إنما الإطلاق تضمن كتابين فقط البخاري ومسلم، فيقال في الصحيح في الصحيح. لكن صحيح تقول ماذا؟ في الصحيح يتضمن أن يكون ذلك في البخاري أو في مسلم أو فيهما. فتارة تقول في الصحيح وتارة تقول في الصحيحين. في الصحيح قد يتضمن هذا وذاك، ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر هذه الصيغة في مواضع في الصحيح والمراد في الصحيحين. إنما لا أعلم أن ابن عبد الوهاب ذكر في الصحيح وقصد ما هو خارج الصحيحين. وكما قلت لكم ليس هذا هو التعبير الذي يسلكه العلماء أهل الشأن في هذا، إنما يريدون في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم. وهذا من أدلة أن ما في البخاري وما في مسلم إنما هو صحيح، لأن الأمة ما تطلق هذا أغلبي. وإلا فإذا كنا نقول بالأغلبي فالأغلبي موجود في ابن خزيمة، الأغلبي صحيح في المنطقة ابن جرود، الأغلبي صحيح في مستد عبد بن حميد، الأغلبي صحيح في وهكذا الأغلبي. أما في البخاري وفي مسلم فالأمة متفقة على صحة أحادي فيهما إلا ما تنازع في بعض أحاديث قليلا، نقول تنازعوا وليس اتفقوا على أن هذا ضعيف، إنما تنازعوا. فالوصف المطلق الصحيح إنما يكون على البخاري ويكون على مسلم، يكون على البخاري ومسلم، هذا خاص. فقول الشيخ هنا وفي الصحيح هذا أعم من يكون ثابتا في الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما، والحديث المذكور في الصحيحين هذا كان يصلح تعليق الشيخ لو أن هذا الحديث ليس في الصحيحين، فيقول هذا التعبير أعم من يكون في الصحيحين، ولهذا هذا الحديث هو ثانا ورد عند ابن خزيمة ليدل على التعميم. لكن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يستعمل هذا الوصف إلا للأحاديث التي في البخاري وفي مسلم فقط. نعم. وكما قلت لكم من جهة استعمال أهل الشأن الصحيح ما يطلق على هكذا في الصحيح هذا يكون خاصا بالصحيح، نعم، ما يكون في غيرهما، وإن كان في غيرهما الصحيح لكن يقال في الحديث الصحيح في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن حبان في جامع الترمذي والحديث صحيح. نعم.
قوله كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الغالب أن المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض، لأنها هي التي يشرع لها صلاة الجماعة، ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة كالاستسقاء. قوله قلنا السلام على الله،
يعني أنه تشرع الجماعة في هذه الصلوات للاستسقاء، هذا الأصل في الجماعة، وإن جاز الصلاة في الاستسقاء منفردا، وإن جاز الاستسقاء بغير صلاة، فالاستسقاء ورد في السنة من غير صلاة مطلق الدعاء، ولهذا جاء في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم هلكت الأموال والمواشي والصلاة وكذا، فادعوا الله لنا، فدعا النبي ربه وهو على المنبر في الجمعة، ولم يصلي النبي صلاة الاستسقاء إنما دعا في خطبة الجمعة، فالاستسقاء يكون بالصلاة وبغيرها، الكسوف فيها الجماعة، التراويح فيها الجماعة، أما قيام الليل عدد التراويح التي تكون في رمضان، أما الضحى أما هذه لا تكون فيها الجماعة، لكن لو صليت الجماعة بعض الأحيان لا بأس، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أتم بالنبي في قيام الليل، وكذا ابن مسعود وكذا حذيفة، كذلك أيضا حديث عثمان بن مالك في الصحيحين لما دعاه إلى بيته، كذلك أنس في الصحيحين لما دعته جدته مليكة وهكذا، وصلى جماعة النبي صلى بهم جماعة، قال أنس فوقفت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، هذه لو تفعل بعض الأحيان ما في إشكال، لما على وجه الديمومة لا. وهنا وضع العلماء قاعدة أن هناك من الأعمال ما لو فعل أحيانا لا يكون بدعة، ولو التزم لصار بدعة، والعمل واحد فتكون البدعة في التزامه لا في إتيانه أحيانا، فلو أن الإنسان التزم صلاة الضحى مع أهل بيته كل يوم جماعة قلنا بدعة، لو صلى أحيانا ضحى قيام الليل أحيانا فهذا لا يقال بدعة، كما ورد بذلك الدليل، كما ورد بذلك الدليل. كذلك لو التزم الإنسان شيئا في صفة ما، أو التزم كلمة ما كأنها السنة كختم الخطيب خطبة الجمعة بإيه؟ إن الله يأمركم بالآية، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا، كنا وإحنا صغار معروف الخطيب يفعل هذه ثم يقول ولذكر الله أكبر والناس لا إله إلا الله، هذا معروف، أو يعتاد أسلوبا في الخطابة وحدوا الله صلوا على رسول الله، كل هذا بدعة، لكن الأمر بالصلاة أحيانا ما في إشكال، ذكر هذه الآية لو أن إنسان ذكرها مستدلا فلا إشكال. فهناك من الأمور ما لو فعلت أحيانا لا تكون بدعة. لماذا؟ لأنها قائمة على إلا الأصل العام. وأما إذا التزم ذلك يقال ما الدليل على هذا الالتزام؟ أنت دائما تختم خطبتك بكذا، أنت دائما تختم. مثل ما لو أن الإنسان صعد المنبر بالعصا مرة ما في إشكال، ولا أحد يقول ما الدليل على هذا، ما الدليل، ما الدليل على النهي عن هذا. يقول بس هذه عبادة والأصل في العبادة، ما الدليل على الفعل وليس على النهي؟ نعم العبادة هذه ما في عبادة، أنا رجل خارج بالعصا، إيه الإشكالية في هذا؟ أتكئ على العصا، أتكئ على جذع كما كان بيتكي على الجذع إلى غيره، ما في إشكال. لكن حينما ألتزم هذه دائما ما أتخلف، هذا الذي يفهم منه أمر التعبد، لأنك ما التزمت إلا لأمر تعبدي. فما هو؟ أخبرنا. فهناك من يصعد المنبر بسيفه، هناك من يصعد المنبر بقوسه، هناك من يصعد المنبر بكذا، وكل هذا لم يعمده صلى الله عليه وسلم. أما أن يتكأ الإنسان أحيانا على قوس، أحيانا على عصا، أحيانا يصعد منبرا، أحيانا يكون قائما، نعم.
قوله قلنا السلام على الله من عباده، أي يطلبون السلامة لله من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، أو أن اسم السلام على الله من عباده، لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء، وله معنيان. الأول اسم السلام عليك، أي عليك بركاته باسمه. الثاني السلامة من الله عليك، فهو سلام بمعنى تسليم، ككلام بمعنى تكليم. قوله السلام على فلان وفلان،
السلام عليك اسم السلام عليك يعني البركة، عليك بركات. والثاني السلام، نعم.
قوله السلام على فلان وفلان، أي جبريل وميكائيل. وكلمة فلان يكنى بها عن الشخص، وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا صفة، كصفوان في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب. وقد جاء في لفظ
معنى وهي مصروفة يعني منونة، لأن يعني الممنوع من الصرف الممنوع من التنوين. فيقول وكلمة فلان هذه يكنى بها عن الشخص وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا صفة، نعم.
وقد جاء في لفظ آخر السلام على جبريل وميكال، كانوا يقولون هكذا في السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا نهي تحريم، والسلام لا يحتاج إلى سلام، هو نفسه عز وجل.
والسلام لا يحتاج إلى سلام، السلام هو الله عز وجل لا يحتاج إلى سلام، سلامه هو نفسه عز وجل سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب، فلا نقول السلام على الله، نعم.
وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيب، وبالنسبة لكونه تحية له معنيان. الأول تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، أي اسم الله الذي هو السلام عليك. الثاني أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر، كالكلام بمعنى التكليم، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء، أي أسأل الله أن يسلمك تسليما. الثانية أنه تحية وسبق ذلك. الثالثة أنها لا تصلح لله، وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما. الرابعة العلة في ذلك، وهي أن الله هو السلام وقد سبق بيانها. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله وتؤخذ من تكملة الحديث فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وفيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه حينما نهاهم علل النهي وفي ذلك فوائد. الأول طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. الثاني بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة لأن العلة حكمة. الثالث القياس على ما شارك الحكم المعل.
قد تكون هذه العلة تعبدية وقد تكون هذه العلة علة معلومة تلتمس. نعم.
الثالث القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. الثاني أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم.
هذا هو القياس المنضبط القياس الشرعي الصحيح، وأن يقاس على الذي له علة. ولهذا لا يقاس في الأمور التعبدية يا أخوان، ما يقاس في الأمور التعبدية. الأمور التعبدية توقفية توقفية، ما نقص عليها. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الموضع كذا ولم يفعل في موضع يشابهه، ما نقول هذا يقاس على ذاك أبدا، ما يقال هذا يقاس على ذاك، إنما ما كانت فيه العلة تعبدية محضة فلا يقاس فيها. إنما الذي يقاس القياس يلحق العلل المعلومة المعروفة التي أناط الشارع الحكم بها. وهذه العلل إما أنها تعرف بالنص أو الإجماع يسمونها العلة المنصوص عليها، وإما أن تكون مستنبطة علة مستنبطة لكن واضحة وهكذا. هذه التي يقاس عليها، هذه التي يقاس عليها. فإذا علمت العلة عدينا ما كان في نفس العلة ليشمله الحكم. أرأيت لو أن على أمك دين فكنت قضيته، أو فقضيتيه فيغني ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. أو فصومي عن أمك، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام عن أمها. فالشاهد أنه إذا وجدت العلة وعلمت فإنه يقاس عليها، بخلاف أهل الظاهر فإنهم لا يرون ذلك أبدا وينفون التعليل أصلا، ينفونه. نعم.
ويستفاد من الحديث أنه الثاني أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم، فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح. ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. ويستفاد من الحديث أنه لا يجوز الإقرار على المحرم لقوله لا تقول السلام على الله، وهذا واجب على كل مسلم. ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائز. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق،
لأن العلماء إذا تركوا الإنكار ظن الناس أن هذا الفعل جائز، لأنه لو لم يكن جائزا لما سكت العالم الفلاني، لما سكت العالم الفلاني. فإن سكوت العالم في الوقت الذي يحتاج إلى بيانه فيه لا شك أنه لا يجوز وأنه يحدث فتنة. ولهذا العلماء قالوا سكوت العالم هل يعد إقرارا؟ يستنبط منه الإقرار الشرعي؟ الجواب لا. العالم بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار، سكوت النبي حتى قالوا ما فعل في عصره ولم ينهى عنه فإنه يكون إقرارا من بالوحي، إقرار من الله سبحانه وتعالى. إذ لو كان هذا الأمر منهيا عنه لأنزل الله فيه النهي. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. فإقرار صاحب الشريعة غير، أو سكوت صاحب الشريعة غير سكوت الصحابي غير سكوت التابعي غير سكوت العالم، فلا يؤخذ من سكوت العالم مشروعية هذا ولا من فعل العالم مشروعية هذا الفعل، لأنه قد يكون بنى فعله أو بنى سكوته على اجتهاد عنده واجتهاده مجانب للدليل والصواب، أو يكون لضعف أو يكون لضرء مفسدة معينة يتوجه إلى فعل العالم، سكوت العالم توجه إليه أمور. ولهذا لا تأخذ من سكوت العالم، لا تأخذ منه مشروعية هذا الشيء الذي فعل بين يديه، لأنه ربما سكت إما لجهله بالحكم أو لعلمه بالحكم وضعف، أو لعلمه بالحكم وقدر مصلحة ما، أو إلى غير ذلك. لا يؤخذ، هذه مسألة مهمة إخواني، من يجلس عند مشايخ كبار أو كذا بعض الأحيان قد تحصل أشياء مثل سكوت العالم عن التعليق على عبارة في كتاب يقرأ عليه، لو أن العالم يقرأ عليه ثم سكت عن التعليق في هذا الموضع، ما تقول وهذا الموضع جائز وكذا وكذا لأنه قرأ على شيخنا صالح الفوزان هذا الأمر ولم يعلق، ولو كان هذا محظورا لعلق عليه. هذا كلام غلط، قد يكون الشيخ حصل سهو وذهول، ممكن ذهل عن هذا الموضع. ولهذا تذكرون مسألة تعليق الشيخ ابن باز في الفتح على ابن حجر في موضوع كلامه في الإيمان، الشيخ ما علق عليه أول مرة، قال هذا قرئ من منذ 40 سنة يمكن فات ولم ننتبه إليه أو كلمة نحوها، فلا تستدل بهذا. لكن يأتيك مثلا المشغب يقول هذا الموضع قرئ على المشايخ، بل يقولون ماذا، يقولون مثل ما يقول عادل السيد هذا، يقولون هذا الكتاب موجود منذ كذا وكذا وكذا سنة ولم يعلق أحد على ذلك. ماذا لو حتى ما علق أحد؟ يدل على صحة الأقوال؟ قاعدة يا أخوان، الأقوال والمكتوب لا يموت بموت صاحبه، بل هو باق ويحكم عليه بما يستحق، ولو لم يسبق أحد في التعليق ولو قرأ على علماء. ليس الشأن هذا، قد يذهل العالم، قد يجهل العالم، قد يخطئ العالم، قد يذهل، قد يجهل، قد يخطئ إلى غير ذلك. إيه الإشكالية؟ ماذا لو علق حتى العالم تعليقا لا تمشى مع الدليل؟ إخواني بارك الله فيكم، لابد من رجوع لقواعد. تقدير العلماء، تعظيم العلماء واجب ليس مستحبا، هذا واجب، لأن صيانة العلماء من صيانة الشريعة حيث دلت الشريعة على أنهم ورثة الأنبياء. لكن فرقوا بين العلماء وبين الأنبياء، فرقوا بين العلماء وبين الأنبياء في الأحكام. العالم ليس معصوما خلاف النبي فيما يبلغ، معصوم. أما أن تقول هذا الموضع لم يعلق عليه الشيخ وقد قرئ عليه، طب ماذا حتى لو علق؟ تعليق يجنبه الصواب، لا تستدل بهذا. قال الإمام: لقد نطق العالم كلمته. قال العالم، نطق العالم كلمته توزن بميزان الشرع، توزن بميزان الشرع، إما أن تقبل وإما أن لا تقبل، فالعالم ليس معصوم. إذن ما الفرق بين سكوت النبي إذ يقال بين يديه القول أو يفعل بين يديه الفعل أو يبلغه الشيء، وبين سكوت العالم؟ سكوت النبي إقرار وإقراره سنة. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار وإقراره سنة على الأقوال وعلى الأعمال. وأما سكوت العالم فليس كذلك، فالعالم قد يذهل، العالم قد يخطئ، العالم قد يجهل، العالم قد يراعي مصلحة ما، فلهذا يفرق بين سكوت العالم وبين سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في حوار مع مجلة المشكاة، يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح، أي على موضع كلام ابن حجر رحمه الله، فقال: ما أدري، تعليقنا قبل 40 سنة قبل أن نذهب إلى المدينة، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة كذا وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في سنة كذا، أي تقريبا قبل 40 سنة، ما أذكر، يمكن مرة ولم نفطن له.
نعم
انتهى.
نعم.
قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
طيب، إذن هذا هو الباب الذي ذكر باب السلام على الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الباب متضمنا ماذا؟ متضمنا إثبات الكمال لله عز وجل في توحيده، ومن ذلك نفي النقائص عن الله عز وجل، وهذا يدل عليه نهي النبي عن قول السلام على الله، نهي النبي عن قول السلام على الله، فالله هو السلام، فقول السلام على الله تنافي كمال التوحيد الواجب على القول بهذا التحريم، تحريم، وأن كمال التوحيد يقتضي أن تقول السلام عليكم، فالسلام من الله، سلام من الله، فهو سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فأنت السلام ومنك السلام، قال عليك السلام؟ ما قال عليك السلام، أنت السلام ومنك السلام. نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول القائل: ما حكم مقولة الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير ولا يخلو منه العرش، وهل تعد هذا من الانتقاص؟
ما جاء في النص؟ عندك نص يقول يخلو أو ما يخلو؟ ما عندك نص، لا تفتح هذه المسألة، وتورد إذا هذه الأمور لا تقال إلا بدليل، هذا ابتداء يعني ككلام عام في هذا الباب، الإنسان إن تكلم عن شيء فإنما يتكلم بالدليل. طيب، ثم بعد ذلك نقول: ذكر شيخ الإسلام أن الناس من قال يخلو منه، من الناس من قال لا يخلو، من الناس من توقف، والذي دل عليه الدليل أمران: الأول أن الله مستوى على العرش، الثاني أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يكون جلالا. أثبت الاثنين وامضي يا رجل، ولا تقول هذا الكلام، أثبت أمرين، أثبت أن الله عز وجل مستوى على العرش، إن جئت بأنه ينتقل عن عرشه فالدليل، ما عندك دليل، وأثبت أن الله ينزل نزولا حقيقيا، ولا تقل لا، اوعى تكمل، إياك تكمل، لازم النزول الخلو، اوعى، لازم النزول الخلو في من؟ في المخلوق أو في الخالق؟ فأثبت أمرين وامضي، بارك الله فيك. الأمر الأول أثبت أن الله عز وجل مستوى على العرش استواء يليق بجلاله، الأمر الثاني أثبت نزولا يليق بجلاله. فالقول بهذه المسألة نتج نتيجة ماذا؟ نتيجة تمثيل في الذهن، حيث إن مقتضى نزول المخلوق خلو المكان الذي نزل منه،
فأنت أثبت ما أثبت النصوص، أثبتت النصوص استواء يليق بجلاله، وأثبتت النصوص ماذا؟ أثبتت النصوص أيضا نزولا يليق بجلاله. تمام، امضي بارك الله فيك لهذا الباب، هذا باب مبني على التوقيف. نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيكم شيخ،
كلام ابن تيمية في مسألة النوم. نعم.
إليكم، يقول بعض الخطباء لا ينزل من على المنبر يوم الجمعة إلا قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، فهل يعد هذا من خلاف السنة؟
فسنذكر له أن ذلك لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذكر له أن هذا لم يكن من هدي رسول الله، وكان النبي أولى أن يقول هذا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. لا لا لا، لا ينبغي هذا. إن قال هذا مثلا في خطبة، تكلم مثلا في مسألة وكذا، ثم قال في نهاية الخطبة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ما في بأس، لكن كما قلنا التزام ذلك هذا هو الممنوع. نعم.
يقول السائل شيخنا، هل تشرع الصلاة إذا كان مطر غزير فيدعون أن يحول الله عنهم كما تشرع لهم الصلاة للاستسقاء إذا جذبت الأرض؟
نعم أعد.
يقول هل تشرع الصلاة إذا كان مطر غزير فيدعون الله أن يحول عنهم المطر كما تشرع الصلاة للاستسقاء؟
لا، يشرع الدعاء، إننا صلاة للاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، طلب الباء، ما عندنا صلاة لرفع ذلك، لم تثبت السنة بهذا، ما عندنا صلاة للرفع، عندنا صلاة للاستسقاء، وإنما عندنا دعاء، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل قال أنس هو نفسه هو أو غيره، ثم قال يا رسول الله كتلم وكتلم فادعوا الله أن يرفع عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر، فما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ناحية حتى يتفرق السحاب معه. نعم.
سؤال أخير شيخنا، يقول بعض إخواننا بدأ قريبا بالسماع لدروسكم بارك الله فيكم، ولكن قد لا يفهم بعض مصطلحات العلم فيثقل عليه طلب العلم، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي له كنا ولا زلنا مثلك، كنا ولا زلنا، فنحن فهمنا بعضا ولم نفهم بعضا، ومل وطبيعي جدا، وكل أحد، الله عز وجل قال والله خرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار أفئدة، وهذا العلم يأتي تباعا، نحن ولدنا من أمهاتنا نقول بأن من بطون أمتنا نقول بأن الصفات سلبية وثبوتية وصفات أفعال وصفات ذات وصفات، إنما هذا تعلمنا، فيوم أن نطق العلماء بهذا ويوم أن قرأنا هذا ما كنا نفهم هذا، فهذا يا أخي يعطيك إصرارا على المواصلة وليس يأسا من المواصلة، إنما يعطيك إصرارا، والعلم يتلامى يأتي شيئا فشيئا، وما أحد أحاط بالعلم، حتى العلماء تأتيهم مسائل لأول مرة يسمعون عنها، حتى العلماء تأتيهم مسائل أول مرة يسمعون عنها، ما أحد أحاط بالعلم، ما أحد أحاط بالعلم. هذا ابن عباس حبر القرآن بقي يشكل عليه شأن الطائفة التي لم يذكر له عاقبتها في أصحاب السبت، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، تبوا الطائفة التي قالت لما تعظون قوما لهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لا هم الذين فعلوا ولا هم، حتى جاء عكرمة وأخبر وتكلم فيه، ما أحد، عمر الملم المحدث رضي الله عنه تخفى عليه سنة السلام، تثليث في السلام، سلام ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع، تخفى عليه هذه، معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان فقيه، ابن عباس كما في الصحيح سئل بأن معاوية يوتر بركعة، قال ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه كان عالم بالسنن، ولهذا جاء أيضا الحديث الصحيح لما صعد المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة وكذا، وقد كذا له تحري في التحديث، يشتد في من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رآه ابن عمر يطوف بالبيت يمس جميع الأركان، فنهاه ابن عباس عن ذلك. هذا يا أخي في الصحابة، فمن بعدهم كيف بك وبي؟ فطبيعي جدا أول مرة تسمع قل أول سنة، ده أنت من لا أقول أول مجلس بل من أول سنة كمان ممكن تسمع، بعد سنة عندك الكثير مغلق، وبعد سنة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. لكن أنصحك بأمري، الأمر الأول أن الذي يشكل عليك أو الذي لا تفهمه سجله واسأل عنه فيزول شيئا فشيئا، فلا تيأس، هذا أمر معروف مر به جميع الخلق. الأمر الثاني أن الإنسان يثبت على الطلب، وسيزول هذا إن شاء الله شيئا فشيئا، وبإذن الله يوما ما ستدرس أنت ما كنت تجهله، ما أقول تعلم ما كنت تجهله، بل وستدرس ما كنت تجهله إن شاء الله. نعم، وإلا هذا أمر طبيعي معروف. نعم.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا أيضا باب آخر يتعلق بقول آخر، ما حكم قول المرء اللهم اغفر لي إن شئت؟ نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم،
من الفوائد في مسألة خلو العرش وكذا، الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ذكر في كتاب العلو عن إسحاق أنه قال دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كانوا يتعجب يعني من هذا، أنتم ترون أهل السنة يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. قلت نعم، إسحاق يقول قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. انظروا يا أخواني كيف العالم يضع اللفظة المفحمة، رواها الثقات الذين يرون ماذا؟ الذين يرون أحكام. لماذا قال هذا؟ لأنهم يقبلون هؤلاء الرواة في الأحكام، صلاة صوم زكاة حج كذا، الإشكالية عندهم في ماذا؟ فيما لو حدثوا في صفات في قدر في إلى آخره. فقال رواها الثقات الذين يرون الأحكام، يعني ليسوا متهمين، فأنتم من تقبلون في الأحكام. ولهذا يا إخواني لو جئنا للروافض وأنكروا علينا نقول لهم ماذا؟ رواها الذين إيه؟ يرون في الأحكام، هم أصلا لا يقبلون لا الأحكام ولا الأخبار، ما في قدر مشترك تشترك مع هؤلاء الشيعة الغلاة، تشترك معهم في ماذا؟ تقول رواها الثقات الذين يرون الأحكام، وهل أصلا يقبلون روايتهم في الأحكام؟ فقال ابن طاهر ينزل ويدع عرشه، انتبهوا ينزل ويدع عرشه ليه يا أخوان؟ لأن هذا المفهوم من نزول المخلوق، ينزل ويدع عرشه، وإلا ما عنده نص يقول بأنه إذا نزل، إذا قلنا بالنزول فإنه بذلك يكون قد ترك عرشه، وهذا ما يليق بله، ما عندنا. فقلت انظر بقى إلى الرد، ولهذا السلفية لا تستغني عن الثانية ولو عشت ألف سنة. أنت قد يكون عندك القاعدة لكن ما عندك التعبير عنها، قد يكون عندك المعلوم لكن ما عندك أداء، قد يكون عندك المعلومة والأداء لكن هيبة الأمير تمنع، أشياء كثيرة. فقال يعني ينزل ويدع عرشه؟ فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ يقدر الله يقدر هذا أنه ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ يقدر ربنا الله يقدر أن ينزل ولا يخلو من العرش؟ قال نعم. قال طيب خلاص لما تتكلم في هذا؟ قل ينزل ولا تتكلم في خلو العرش. يقدر ولا ما يقدر؟ شوف انت نقل الى ماذا؟ الى ما لا يسعه انكاره ابدا. يقدر ولم يقل له الدليل. والدليل الدليل موجود نعم، لكن سيبقى الاشكال عنده بعد الدليل. ينزل ربنا وعارف ينزل ربنا بس ينزل ربنا مقتضى عنده لازمه عند ان يخلو من العرش. ليه؟ لانه هذا نزول المخلوق. فلو اجاب بالنص يبقى الفهم مشكلا عنده، يبقى الفهم مشكلا. لكن ماذا قال؟ قال يقدر ان ينزل ويخلو من العرش. قال نعم. قال فلما تتكلم في هذا؟ لما تتكلم في هذا؟ نعم كلام شيخ الإسلام. هات كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات، فمنهم من قال لا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد وعن إسحاق.
لا قال أعد. فمنهم من قال
فمنهم من قال لا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد وعن إسحاق بن راهوية وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. ومنهم
نعم وقول السلف وقول أهل السنة. هذا قول السلف وقول أهل السنة، جماهير أهل السنة. نعم.
ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة وقال راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف. والقول الأول معروف عند الأئمة كحماد بن زيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما. قال الخلال في كتاب السنة وساق بسنده قال سأل بشر السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان. فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة. فقال حدثني وساق بسنده قال حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر ابن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل الله إلى سماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان. فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. وقال ابن بطة وساق بسنده قال إسحاق بن راهوية دخلت على عبد الله بن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام. قال أينزل ويدع عرشه؟ قال فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال نعم. قلت ولم تتكلم في هذا؟ وقد رواها اللالكائي أيضا بإسناد منقطع واللفظ مخالف لهذا، وهذا الإسناد أصح، وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواهما أئمة ثقات. فحماد بن زيد هو يقول هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، فأثبت قربه إلى خلقه.
يعني هو يمكن الشيخ بسط القول في هذا، لكن هو اختصر في مواضع أخرى، يعني ذكر أقوالا قول أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا الذي ذكره عن أهل السنة وجماهير أهل السنة. ومن قال ينزل ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهذا منقول أيضا عن جماعة من أهل السنة منهم ابن بطة، ومنهم من قال بأنه ينزل ويخلو منه العرش، وهو قول أيضا منسوب لابن مندة. قال ابن مندة ونقول نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نثبت استواء يليق بجلاله ونثبت نزولا يليق بجلاله، ونقول كما قال أئمة السنة يقدر أن ينزل ويخلو من العرش. قالوا نعم. قال فلما تكلموا في هذا؟ فالله على عرشه، ومن أثبت خلوا فعليه بالدليل، ومن أثبت خلوا فعليه بالدليل. فنقول إذن الله على عرشه سبحانه، ما نقول يخلو عرشه إلا بدليل. ولهذا نقول كما قال أئمة السنة جماهيرهم كذا، بأن الله عز وجل ينزل ولا يخلو من عرشه، نثبت نزولا ونثبت استواء يليق بجلاله. من قال بالخلو عليه بالدليل، من قال بالخلو فعليه بالدليل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه.
نعم.
قال رحمه الله:
نعم،
كلام ابن القيم.
نعم.
بعد أن ذكر الاختلاف في الصواعق، يقول: أما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة للمعنيين صحيح وفاسد، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز وما إلى ذلك.
هذا مبحث يعني لا تعلق بشيء آخر.
ذكر بعد الكلام يعني قال، طرح سؤالا فقال: واختلفوا هل يخلو منه العرش، فقال الطائفة ينزل ويخلو منه العرش، وقال الطائفة لا يخلو منه العرش، وذكر أقوالهم، ثم نقل بعد ذلك وقال هذا الكلام. وأما السكون،
أما إيه؟
وأما السكون،
وأما إيه؟
قال: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا.
نعم. وقالوا إيه؟
لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه.
قبلها لأنها لفظ التحرك والانتقال دي مسألة أخرى. نعم، قبلها مباشرة. المهم ما قاله شيخ سام واضح. نعم.
شيخ ابن باز
خلاص واضحة. نعم. شيخ ابن باز ماذا قال؟
سئل العلامة ابن باز رحمه الله: كيف نرد على من قال إنكم تقولون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل، فإن ذلك يقتضي تركه العرش، لأن ثلث الليل الأخير ليس في وقت واحد على أهل الأرض. فأجاب رحمه الله: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. وذكر الحديث قال: وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولنا، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما يشاء، ولا يلزم من ذلك خلو العرش، فهو نزول يليق به جل جلاله.
نعم رحمه.
والثلث يختلف في أنحاء الدنيا، وهذا شيء. نعم. يختص به.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشارح رحمه الله: قوله.
نعم. هنا ابن عبد الوهاب ماذا قال؟ قال في الصحيح، وهو في الصحيحين، هذا مشى عليه في كل كتاب، يخص ما جاء في الصحيحين أو في أحدهما بهذا في الصحيح، وتارة يقول أخرجه، وتارة يقول في صحيح البخاري، وهكذا تتنوع عباراته، لكن لا أعلم مواضع ذكر فيها الشيخ في الصحيح وأرد بغير الصحيح. نعم.
قوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال. قوله اللهم معناه يا الله، لكن لكثرة الاستعمال.
أعد. عقد الباب.
عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال.
نعم، كمال جوده وفضله، وذلك من صفات كماله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه لا يتعظم شيء أعطاه، وأنه لا مكره له. في مقابل قول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، المشعر باستغنائه عن الله سبحانه وتعالى، إن شئت اغفر لي وإن شئت ما تغفر لي، فإن الله لا تعظم شيء، وإن الله لا مكره له، هو سبحانه إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر، لكن أنت ينبغي أن تعظم الرغبة وينبغي أن تلح، فأنت المحتاج إلى المغفرة، وإلا فالله لا مكره له. فعلامة تعلق ذلك على المشيئة، فهذا فيه استغناؤك عن الرب، وفيه أيضا انتقاص الرب سبحانه وتعالى، كأن الله عز وجل مفتقر إلى أن يغفر لك، محتاج إلى أن يغفر لك، فإذا غفر لك فهو لحاجة إليك، فهذا يستلزم النقص، فلا ينبغي أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن عليك باستعمال الألفاظ الكاملة في التوحيد والدالة على تعظيم الرب سبحانه وتعالى. إذن هذا يتنافى مع كمال توحيد الله عز وجل أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
قوله اللهم معناه يا الله، لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. قوله اغفر لي، المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق، ويدل له قول الله عز وجل للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قوله إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر. قوله في الصحيح: سبق الكلام على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف، والمراد هنا الحديث الصحيح، لأن الحديث في الصحيحين كليهما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم لا ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. قوله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ففي الجملة الأولى اغفر لي النجاة من المكروه، وفي الثانية ارحمني الوصول إلى المطلوب، فيكون هذا الدعاء شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. قوله ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ومعنى عزم المسألة ألا يكون في تردد، بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. والمسألة السؤال، أي ليعزم في سؤاله، فلا يكون مترددا بقوله إن شئت. قوله فإن الله لا مكره له تعليل للنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله وحده. والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: الأول أنه يشعر بأنه،
ولهذا جاء في الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه: فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. هذا معلق على مشيئة الله، لكن الله هو الذي يخبر عن نفسه. أما أن تقول أنت يا عبد الله اغفر لي إن شئت، هذا دليل على أنك لم تعظم الرغبة وتعظم الرغبة، ودليل على زهدك واستغناك. نعم.
الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. الثاني أن قول القائل،
هذه قد تكون مع مخلوق، لأن المخلوق قد يستطيع وقد لا يستطيع، وله مصالح، أما مع الخالق فلا. ينبغي التأدب مع الله عز وجل في الكلام، لا سيما في مثل هذا الموضع الذي يستحب فيه تعظيم الرغبة والإلحاح: يا رب يا رب يا رب، والافتقار والإفلاس والتوسل بالأسماء والصفات، هذا الموضع موضع الدعاء له آداب عظيمة. لكن أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، ففيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده.
نعم. فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده، لكونه لا يقدر عليه، لكونه يتعاظمه. نعم.
ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة، أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، فإنك إذا قلت له ذلك ربما يكون الشيء عظيما يتثاقله، فقولك إن شئت لأجل أن تهون عليه المسألة، فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة أي ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيما عنده، فالله عز وجل يبعث الخلق بكلمة واحدة، وهذا أمر عظيم لكنه يسير عليه. قال تعالى
إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وليس بعظيم. فكل ما يعطيه الله سبحانه عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، بل كل شيء عنده هين. الثالث أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فأنا لا يهمني، ولهذا قال وليعظم الرغبة أي يسأل
وليعظم التجديد هو الصح. نعم. وليعظم الرغبة،
وليعظم الرغبة أي يسأل برغبة عظيمة، والتعليق ينافي ذلك، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغن عنه، والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن الله ليس يعظم عليه شيء بل هو هين عليه. إذا من آداب الدعاء ألا يدعو بهذه الصيغة، بل يجزم فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني، وما أشبه ذلك. وهل يجزم بالإجابة؟ الجواب إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فهذا يجب أن تجزم بأن الله قادر على ذلك، قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم. أما من حيث دعائك أنك باعتبار ما عندك من الموانع أو عدم توافر الأسباب فإنك تتردد في الإجابة، ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، فالذي وفقك لدعائه أولا سيمن عليك بالإجابة آخرا، لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع. ومن الموانع الاعتداء في الدعاء، كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعا أو قدرا، فشرعا كأن يقول اللهم اجعلني نبيا،
فلا نبي بعد النبي، تقول اللهم اجعلني نبيا. نعم.
وقدرا بأن يدعو بأن
طيب لو قلت اللهم اجعلني مثل النبي أيضا ممنوع هذا، ما أحد يكون مثل النبي، الأنبياء ليسوا مثل النبي فكيف بك. طب لو قلت اللهم اجعلني في مكانة أبي بكر وفي قدر أبي بكر، هل هذا من التعدي أم لا؟ مكانة الرسول ما أحد يبلغ مكانة الرسول حتى من الأنبياء. طب لو قلت اللهم اجعلني في مكانة أبي بكر قدر أبي بكر وليس يعني على ضربه وعلى طريقته على سنته، أيضا قد جاءت النصوص بأن أبا بكر أفضل الأمة وأن أحدا لم يبلغ أبا بكر رضي الله عنه، فيكون هذا من التعدي. لكن مثل أبي بكر في هديه وفي سنته وفي طريقته وفي فهذا لا إشكال، فإننا متبعون والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا مثل الخلفاء الأربعة لأنهم خير الأمة، ولا مثل العشرة المبشرين. نجعلك الله في قدر هؤلاء، لأنه ليس في الصحابة من هو مثلهم، فكيف بعض الصحابة؟ ولا أن تقول اللهم اجعلني في قدر الصحابة إلا على القول الذي يقول بأن باعتبار الآحاد قد يكون في من بعض الصحابة من الآحاد من هو أفضل من الصحابي، وهذا القول ضعيف. والصحيح أن تفضيل الصحابة باعتبار جنسهم وباعتبار أحدهم، لكن أن أكون على ضربهم، أن أكون على منهجهم، أن أكون متبعا لهم، أن أكون هذا النعم، هذا من الدعاء المشروع. نعم نعم، كما علمت. إيه الإشكالية يا محمد؟ كما علمت، كما علمت، كما مننت عليهم بالعلم علم، كما مننت عليهم بالفهم فهم، كما 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 مننت، أي أنك أن فضلك وحسن. وأقول أنا اللهم كما مننت على أصحاب رسول الله من عليه، يعني كما مننت عليهم وأكرمتهم ورفعت درجتهم فارفع درجتي ومن علي. لكن هذا يقتضي أن تكون المنة مساوية للمنة؟ لا، كما. نعم.
وقدرا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين، وهذا أمر لا يمكن، فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته، وهو محرم لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه.
نعم، يبقى إذن هناك أمر يتعلق بالسؤال، وهو أنك تتأدب بآداب السؤال، هناك أمر يتعلق بآداب بالإجابة، هل تجزم أن الله يجيبك؟ هل تجزم بالإجابة؟ الجواب الإجابة تبع لقاعدة، وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد تكون هناك موانع تحول بينك وبين الإجابة، فما يجيبك الله، وذكر الشيخ بعض هذه الموانع، لكن اعلم علم من يحسن الظن بربه سبحانه، لا من يجزم أن الله سيجيبه أو لا يجيبه، أن الله عز وجل يجيب من سأله، لأن هذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف، إذا كان سؤالك خاليا من موانع فكنت متبعا ومخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك إن شاء الله. لكن إجابة الله قد تكون بإجابة الطلبة، وقد تكون بادخارها لك، وقد تكون برفع أشياء عندك، برفع مصائب وكذا تعدل دعوتك، هذا عند الله يستجاب المسلم ما لم يدعوه من القطيعة رحم. هذا الدعاء قد يكون بأن يجيبك الله إلى طلبتك، وقد تتأخر الإجابة، وقد يدخرها لك عنده. نعم، قد يدفع عنك من السوء والمكروه بقدرها. نعم، المهم أن الإجابة حاصلة، نوعا الإجابة حاصلة قاعدة، ادعوني أستجب لكم، هذا وعد الله، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، لكن أيضا هذا مرتبط بشروط كما جاء في الصحيح في الرجل الأشعث الأغبر يخرج في سفره فيرفع يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا دعا أولا في سفر، وهذا مظنة الإجابة. أشعث أغبر رف الهيئة، وهذا مظنة توسل بالحال. ثم دعاء الله، ما دعا غير الله، ثم إلحاح في الدعاء، ثم رفع اليدين، كل هذا من أداب الدعاء، ومع ذلك لم يستجب له. هل هذا يستدل بقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ هذا إذا خال من الموانع لابد من الإتيان بجميع النصوص، مثل كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لا تأتي أنت بآثارها وثمارها وفضائلها وتترك ما يتعلق بنواقضها. فما وعد الله به عبادة لابد أن يراعى فيه ما شرع فيه لعباده. هذا وعد ولكن هذا الوعد مشروط. فمني السؤال ومنك الإجابة. نعم أيها أحمد. لا اللهم يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم شو ما فهم. لا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. السؤال الورد من المنوفية من الأخي محمد يقول: هل معنى ما ذكرتم أن مرتبة الصديقين ليست لأحد بعد أبي بكر؟
من الذي قال لك يا محمد؟ لا تحجر وسعنا محمد. مرتبة الصديقين لأبي بكر ولغير أبي بكر ممن شاء الله عز وجل يبلغ بهذه المرتبة. لكن اعلم يا محمد أن الناس يتفاضلون في كل مرتبة، في الصديقية وفي الشهادة في الصلاح، أن تفاوت في مرتبة النبوة. كيف لا ترى يتفاوتون في مرتبة الصديقية؟ فهم يتفاضلون. فعمر صديق وعثمان صديق وعلي صديق رضي الله عن الجميع، ولكن لما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وكذا؟ أبو بكر هذا الصديق الأول، هذا أعظم الصديقين. كما يتفاضل المقربون كما يتفاضل الأبرار وكما يتفاضل المقتصد والمسيء الظالم لنفسه، كل هؤلاء يتفاوتون. فكل مرتبة يدخلها التفاضل، ثم هي باعتبار مرتبة أخرى بينهما التفاضل.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ أبي عاصم يقول: ما حكم مقولة القائل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟
نبه العلماء على ترك ذلك، هذا قريب من اللهم اغفر لي إن شئت. كيف يعني اللهم أسألك رد القضاء أسألك اللطف فيه؟ كيف ما أسألك؟ النبي قال: وقني شر ما قضيت. ما قال أسألك رضا القضاء بأسألك رضا، قال أقني شر ما قضيت، يعني المقضي، وإلا قضاء سبحانه لا شر فيه. فعزم ما تقول اللهم لا أسألك رضا القضاء بل أسألك اللطف فيه، وهل تتحمل هذا وهل تدري أنك تثبت أم لا؟ قل اللهم اقدر لي الخير، اللهم إني أسألك خير الدنيا والآخرة، سل الله الخير، اللهم نسألك من خير كله، دقي وجده وأوله وآخره، سأل الله الخير كله. نعم.
مناسبة الباب للتوحيد من وجهين: الأول من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه. الثاني من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وكذا ما ورد في الحديث المشهور: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالجواب أنني لم أعلق هذا بالمشيئة.
طريقة الشيخ عظيمة حقيقة في الشرح واليراد، ويذكر الاستشكالات التي تتعلق بالموضوع بما يشبع الحقيقة. يعني طريقة الشيخ ما شاء الله تصلح معنا كمصريين، فإن المصريين يكثرون هذه الاستشكالات، فهي طريقته الحمد لله مشبعة لأمثالنا. نعم، ليست العمومات التي يخرج الإنسان ربما من الدرس وعنده عديد من الاستشكالات يريد أن يستشكلها، لكن الشيخ ما شاء الله كأنه الشيخ والطالب. نعم، يستشكل ويطرح ما قد يشكل على أي تقرير يقرر رحمه الله. له طريقة في التدريس وله سبحان الله نفع عظيم. ثم مسألة أخرى، أن شروحات الشيخ تحولت إلى مصنفات، فطريقته في الشرح كأنما يصنف ما كأنما يشرح. وهذا الغالب في المشايخ الذين يشرحون، أن طريقة الشرح والإلقاء بخلاف طريقة التصنيف، يعني تبتعد عنها كثيرا، لكن الشيخ يقترب شرحه من تصنيفه جدا. نعم،
فالجواب أنني لم أعلق هذا بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، لكن نعم. لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، والله يعلم. فأقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي، فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا.
بالعكس، ده هو خروج من حولك وقوتك وعلمك إلى حول الله وقوتي وعلم، ولهذا أنت تقدم ثناء فتقول أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. يكفي هذا، هذا شأن من يعظم الرغبة، ولا شأن من يستغني؟ شأن من يعظم الرغبة وليعظم الرغبة. فأنت خرجت من حولك وقوتك وعلمك إلى حول الله وقوته وعلم، مثل ما بعض إخواننا الأفاضل يرسل لمقطع للشيخ الفوزان في تعليق على كتاب الروح لابن القيم وكذا، فأرسله واحد مغرض له يقول يلا هذا الشيخ الفوزان ينتقد كتاب ابن القيم ويخبر بأن ابن القيم كان صوفيا، لعلى ما تنتقدون العدوي. سبحان الله، شوف يا أخواني، شوفهم كيف يصطاد هؤلاء. وهذا جاهل مغرض، لأن ما تكلم به ابن القيم رحمة الله عليه، ابن الشيخ صالح فوزان رحمة الله عليه، وهو يتكلم حفظه الله ويتكلم عن كتاب ابن القيم رحمه الله، تكلم كلاما رائعا ماتعا حتى كاد يبكي إن لم يكن قد بكى رحمه الله ويتكلم عن ابن القيم رحمة الله عليه. فإن كلامه في معرض الثناء على ابن القيم وعلمه ونجابته وكذا، وكتابه نفسه وما فيه من الفوائد التي لا يستغني عنها طالب العلم، ثم يقول ولكن فيه أشياء، في أشياء تخالف وفي أشياء كذا، ثم ذكر بأنه رحمه الله تعالى كان في وقت من الأوقات صوفيا ومن الله عز وجل عليه بشيخ الإسلام وكذا، ثم ذكر أبياتا من النونية بكى كذا يبكي إن لم يكن قد بكى رحمه الله تعالى فيها. إذن الشيخ يعظم ابن القيم، إذن الشيخ ينصح بالكتاب، إذن الشيخ يبين أن فيه أخطاء. لو قال هذا العدوي ينتقد، لو قال هذا العدوي ينتقد، هل الاعتراض على العدوي أنه انتقد شيئا هو خطأ؟ أبدا. العدوي لا يريد هذا الكتاب ولا غيره من نظيره من مدارج السالكين وغيره، كان الكلام في المدارج، ما يريد الكتاب، ما في فائدة. ويأمر بتركه، بل ربما يفخر فتوة، يقول فتوة، ما هي فتوة هذه؟ ده كلام الفوزان يا جاهل، خليه فتوة، ما يدري ما الفتوة أصلا، فكر فتوة دي العضلات، العادة بفكر فتوة، فتوة منية سمنود، هو من سمنود ولا من سمنود ما أدري، منية ما أدري، يفكر فتوة اللي هناك ولا إيه؟ أيوة، ما هو أملي ما تفخر طيب، مالك الفتوة ويعني يبتسم كده، ودي طريقته في الرد، مرة يبتسم مرة ما تعرفش يعني، هو بالإيحاءات والحركات كده، ما أدري يرد على العلماء بالحركات، ما أدري ما يدري والله مرتبط الفتوى. حكي ابن الشيخ صالح الفوزاني يتكلم كلام العلماء، يتكلم كلام العلماء كلام الأكابر، خطأ ما أحد يعترض عليه أبدا، ما أحد يقول لك كلمة تنتقد ابن تيمية في كذا، ابن القيم في كذا، فلان في كذا، ما أحد. إن اعترض أحد قل له أنت متعصب، إن كان كلامك بحق. لهذا نحن ننصح بأن يرجع الطلاب إلى مقطع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، تكلم عن كتاب الروح ما فيه من شيء يؤخذ عليه، والكتاب المدارج العلماء تكلموا أيضا في أشياء تؤخذ، لكن ذكروا العلم الغزير الذي فيه، وذكروا الفوائد النافعة التي فيه. مع بيان قدر ابن القيم رحمة الله عليه، فرق بين هذا وذاك، بين جاهل ينتقد مثل انتقاد كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، انت تقول كتاب ابن عبد الوهاب فوق الانتقاد؟ لا، احنا ما نقول فوق الانتقاد، لكن ما الانتقاد؟ ومن هو الامام؟ وهل فتح كان بوابة فعلا للتكفيريين ولا؟ هذا هو الفارق بين العلماء وبين هؤلاء الجهال المفتونين، هذا هو الفارق. لكن تقول إن الشيخ الفوزان انتقد، إذن على ما تنتقدون العدوي؟ كيف على ما هو العدو انتقد؟ لماذا؟ سل نفسك لماذا ينتقد العدوي؟ هل لأنه قال فيه خطأ؟ ما أحد قال بأنه معصوم أو الكتاب ليس فيه خطأ، ما أحد قال هذا. لكن لو قال ما قال العلماء الكتاب فيه ثروة عظيمة، في كلام بديع وعظيم وتقريرات لا غنى عنها، وإن فات الشيخ بعض أشياء وقد حاول تصحيح ما وقع من الغلط كثيرا وكذا، وأجاد في ذلك وبيان الحق والأخير، لكن فاتته أمور، وقال هكذا ما في إشكال، مثل ما يقول العلماء. فرق بين إخوان العلماء الذين اطلعوا حقيقة على الكتاب، لكن ممكن أمثال هؤلاء قد يأتي الطالب بشيء لهم، أو قد يقرؤون الكتاب قراءة سطحية أو الأخير، فيكونون انطباعا عن الكتاب. يعني هل فعلا إخواني العدوي عاش مع كتاب التوحيد مثلما نعيش الآن، مثلما عاش الشيخ العثيمين؟ لا يا إخواني بارك الله فيكم. فإذا جاء موضع ينتقد فيه أحد من العلماء، نأتي بواحد تجرأ ونقول إذا كنتم تنتقدون فلانا فانتقدوا علانا. انتبهوا لهذه الطريقة، هذه الطريقة عند بعض الناس، إن كان فافعل، إن كان هو نفس الطريقة، إن كنتم تنتقدون ولا انتقدوا ابن حجر، على ما لا تبدعون ابن حجر، على ما لا تبدعون بهق، على ما لا تبدعون، وهكذا، هي نفس الطريقة، هي نفسها. هو ما يريد حقا إلا أن يكون جاهلا يعني، فنسأل الله أن يعلمه. لكن أمثال هؤلاء اللي بيأتي بالمقطع هذا والمقطع هذا، الغالب أنه ليس بجاهل، الغالب أنه صاحب هوى يعني يريد أن يلزمك، وإلا الجاهل حتى ولو أنه ظن أن فلانا هذا على الحق لجهله، هذا أمره هين، لأن شأن الجاهل إذا وصل العلم أن يتعلم، نعم، وأن يرجع.
وكذا بالنسبة للحديث الآخر، لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أم شر، ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء لا يعلم، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولكن يقال أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك، حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال.
نعم، لأنه خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فلو قلت أطال الله بقاءك على طاعته فهذا هو المطلوب، لأنك دعوت له بالأمرين، بطول العمر وحسن العمل. نعم.
وعلى هذا فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة.
هذا هو، نعم.
لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت، فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية.
شوف كثرة إرادات الشيخ. طب لو قال اللهم اغفر لي إن أردت ولم يقل إن شئت، هي واحد. نعم، قال في الحكم لأن الإرادة هنا،
لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم.
إيه نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، ووجهه أنك إذا قلت أكرم زيد.
والحديث في الصحيحين لما اشتكى الضباعة رضي الله عنها بنت الزبير فقال النبي: حجي واشترطي، حج واشترطي أن محلك يعني حيث حبستي. من هنا كان الاشتراط لمن حالك حال الضباع. وهل يشترط الإنسان في حج أو في عمرته ولو لم يخف؟ نقول لم يرد أن الصحابة كان يشترطون، ولا أن النبي أمر باشتراط عموم الناس، إنما قال حج واشترط. لكن من خاف شيئا واشترط ما في إشكال. ومنه أخذ العلماء أيضا الاشتراط في الاعتكاف. لو أن الإنسان مثلا عنده والده مريض جدا وقد يحتاج إلى أن يذهب إلى الطبيب في أثناء الاعتكاف، وقد لا يحتاج، فهو اشترط يعني أنه إذا احتاج والدي إلى الطبيب وليس أحد يذهب به فسأذهب. فمثل هذا قالوا جائز. نعم.
ووجهه أنك
لأن العلة فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم.
ووجهه
يعني ما شرط. شوف العلماء أخوان فوائد الاستثناء هنا بمعنى الشرط، والمراد الاستثناء هنا الشرط، لأن النبي قال حج واشترط فإن لك على ربك ما استثنيت، ما قال ما اشترط. نعم.
ووجهه أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فهو كقولك أكرم زيدا إلا ألا يكرمك، فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة. الثانية بيان العلة في ذلك، وقد سبق أنها ثلاث علل: الأولى أنها تشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك، الثانية أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك، الثالثة أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لائق وليس من الأدب، الثالثة قوله ليعزم المسألة تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد، الرابعة إعظام الرغبة لقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما بدا له فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله، الخامسة التعليل لهذا الأمر يستفاد من قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له، وقوله وليعظم الرغبة وفي هذا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا قرنه بعلته. وفي ذكر علة الحكم فوائد: الأولى بيان سمو هذه الشريعة وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة، الثانية زيادة طمأنينة الإنسان لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام بل قال أينقص إذا جف، قالوا نعم فنهى عنه.
إذن يلحق بها كل ما كان في العلم. لما سئل عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال حرام، حتى سأل أينقص إذا جف، قالوا نعم فنهى عنه، فتكون العلة ماذا؟ أنه طالما أنه ينقص إذا جف فإنه يؤول إلى عدم المماثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر كما في حديث عبادة، يبقى إذن هذا يؤول إلى عدم المماثلة. نعم. إذن العنب بالزبيب مثله، وهذا ما ينفيه أهل الظاهر، أهل الظاهر الذين أنكروا القياس، ولهذا جاءوا بمسائل أضحك منهم الناس، أضحك منهم الناس. تخيلوا إخواني أهل الظاهر، تخيلوا أهل الظاهر يذبح الواحد من الضأن ما له ستة أشهر يجزي، يذبح ما له سنة ما يجزي. تخيلوا إذا ذبح ما له ستة أشهر من الضأن والجذعة يجزي، وإذا ذبح ما له سنة ما يجزي، لأنهم وقفوا عند الظاهر. إلا الجذعة من الضأن، فيقولون الضأن تذبح منه الجذعة التي تبلغ ستة أشهر، عدا ذلك لا، ما في نص، ما في نص. هذا عجيب. البكر أبوها يقول لها جاءك فلان شاب صالح وكذا، تقول نعم أسمع عنه كل خير، طب ما رأيك؟ والله يا أبي هذا رجل صالح، طبعا أنا أوافق، أنا أتمنى رجلا صالحا وأدعو الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن أوفق مثل هذا لهذا الشاب إن كان خيرا لي وكذا. أنا موافق يا أبي، أنا موافق يا أبي. هذا ما يصلح عند أهل الظاهر، ما يصلح ولا يتم هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر وإذنها صماتها، لازم تصمت، لابد أن تصمت، فلو تكلمت خالفت. فأول ما تقول أنا موافقة يا أبي يقول لا خلاص ضيعت العريس كده، خلاص راح العروس كده، راح العروس ليه تكلمتي؟ طب وانت ليه ما درستهاش انت الأول؟ هذا بيذكرنا بالرجل الذي وجد مع امرأته رجل يزني بها، طبعا يزني، فقام كيف؟ قلت لا 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 نسيت مذهبك ولا في القدر، وذكرته بمذهبه في القدر. فاستغفر الله. فأهل السنة العلماء على التعليل، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. فالنبي قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا، نعم.
والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا لم يقل صلى الله عليه وسلم،
هم يقولون بقى أهل الظاهر إيه؟ التمر مع الرطب لا يجوز، وهذا بقى اللي هم بيقولوا، نحن نقول بالقياس فيه القياس المنصوص على ده، الرطب مع التمر نعم لا، لأن النبي نهى. طب العنب مع الزبيب لم يرد فيه نص، جوز يجوز هذا؟ نقول طيب العلة واحدة، يقول لا 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 إلا أنت، هذا هو الافتراء على دين الله. إلا يعني هو الشارع كان قاصر عن مصالح الناس وبيان إن كان هذا حراما على ما لم يأتي به الشارع، لا تتكلم هذا افتئات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا افتئات على الشريعة، أنت مستحسن، أنت مفتري على الشريعة. فأنت تقف الرطب مع التمر نعم، ولهذا قالوا بالأصناف الستة فقط، ذهب فضة والبر والشعير والتمر والملح، غير هذا لا. طيب هذا بر، طيب أرز لا، هذه الأصناف فقط ولا يقاس علي ما كان فعلتي. وأما جماهير العلماء على النظر إلى العلة، والنبي لما قال أينقص إذا جف علق الحكم على علة، فلما قال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عنه، فيكون الحكم ماذا يا إخوان عند كل من يتبصر في دين الله؟ العلة ماذا هي؟ الحكم مبني على العلة اللي هو أينقص إذا جف. إذن كل شيء يدخل في العلة هذه يدخل في الحكم. نعم. ثم مثل الشيخ أيضا فقال:
والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود لم يقل صلى الله عليه وسلم الولد لك، بل قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهب الذي بين البياض والسواد. قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق. فاطمأن وعرف الحكم وأن هذا هو الواقع، فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. الثالثة: القياس. إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام فليلحق بها ما شاركها في العلة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
فدل هذا على أن العلة ليست تعبدية. نعم نعم. إن قال هذا أو قال ذاك. نعم. إذا لم يترجح عنده في الشك شيء، إذا لم تأتي الرواية بالجزم وذكر لا إشكال. نعم. كيف هذا إخبار؟ لا لا، إذا قال اللهم يا معلم آدم علمني ومفهم سليمان فهمني، اللهم يا مجيب الدعاء يا كذا، اللهم يا رافع يا كاشفة، هذا لا إشكال، لأنك تثني عليه سبحانه وتعالى وتسأله بهذا، ولا يقال أنك حتما ولابد أن تسأل بالاسم يا رحيم ارحمني، يا عليم علمني، لأن هذا هو مقتضى هذه الأسماء من الثناء على الله عز وجل. اللهم يا معلم محمد علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، كما قال موسى عليه السلام: إن رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل بالحال، فهذا من باب توسل والثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. يتمم: يا من تعين الضعيفة وكذا أعني. لكن حين تقول يا معين، يا معين، فالمعين ليس من أسماء الله، إنما حينما تقولها اللهم يا معين لمن هو عاجز، لمن هو غير قادر، يا معين لمن لجأ إليك، يا معين لمن استغاث بك، وهكذا لا إشكال. نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول.
أيضا قال في الصحيح، أنا أقول لك هذا معهود الشيخ في الكتاب في الصحيح عن أبي هريرة، هذا في الصحيح، هذا ورد في الصحيحين، هذا ورد في الصحيح عند البخاري ومسلم. نعم.
هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه، وقد اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي التفصيل فيه. قوله في الصحيح سبق التنبيه على مثل هذه العبارات في كلام المؤلف، وهذا الحديث في الصحيحين، فيكون المراد بقوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولعله أراد صحيح البخاري لأن هذا لفظه، أما لفظ مسلم فيختلف عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل، الجملة نهي، عبدي أي للغلام.
قال في الصحيح عيد الصحيح قال
قوله في الصحيح، في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولعله أراد صحيح البخاري لأن هذا لفظه، أما لفظ مسلم فيختلف عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل الجملة نهي عبدي أي للغلام وأمتي أي للجارية. والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى
انتبه للتفصيل هذا في عبدي وأمتي وكذا. قال والحكم ذلك ينقسم إلى قسمين. النبي والحكم ينقسم إلى قسمين. النبي يقول ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، كذلك لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي يعني بدلا من رب. فهنا قال الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين. انتبهوا، الأول
أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
نعم.
الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان: الأولى أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي وكسوت عبدي أعتقت عبدي. فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قال في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك.
نعم.
الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه، وقد اختلف العلماء في النهي هل هو الكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. قوله
انتبهتم؟ هذا تفصيل جيد. هذا تفصيل جيد في مسألة عبدي وأمتي، إن كان إما أن يضيفها إلى غيره وإما أن يضيفها إلى نفسه. هناك تقسيم، وهو إما أن يضيف ذلك إلى غيره وإما أن يضيفه إلى نفسه. إن أضفه إلى غيره فلا إشكال، عبد فلان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، فأن تخبر عن غيرك ما في إشكال. طيب، أن تضيفه إلى نفسك، هذا الحال الثاني. فإما أن تضيفه إلى نفسك على وجه الإخبار، فتقول مثلا بالأمس جاءنا عبدي وطلب مني كذا وكذا، وأنت تحكي لواحد، فهذا لا إشكال فيه. وإما أن تخاطب، ما تقول عوج الإخبار، إنما خطاب ودعاء تستدعي يعني. يا عبدي تعالى، يا أمتي، فهذا الذي ينهى عنه. وهل النهي للتحريم أو للكراهة، هذا فيه الخلاف. يبقى إذن ما الممنوع؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بهذا محمول على حال استدعاء هذا العبد ودعائه أو الأمة. إنما إذا قال على وجه إخبار انتفى المحظور. ليه انتفى المحظور يا إخواني؟ لأنه انتفت المشابهة. والمحظور كذلك إن كان على وجه الإخبار عن الغير، أما أن تقول يا عبدي يا أمتي فهذا فيه نوع مشابهة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم
عبدي مرضت فلم تعدني. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل
هذا أيضا من باب كمال الألفاظ العظيمة التي تحافظ على كمال توحيدك، فإن هذا يتنافى مع كمال التوحيد، وينبغي على العبد أن يعظم التوحيد بانتقاء الألفاظ التي لا تنقص شيئا من التوحيد ولا من مقام الرب عز وجل، ولا أن يكون شيء من المشابهة للرب عز وجل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك إلى آخره، أي لا يقول أحدكم لعبد غيره، ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما. واعلم أن إضافة الرب
يعني قد يقول واحد ليس هو السيد، لكن يقول العبد أطعم ربك وضئ ربك، أو قد يقول السيد للعبد ذلك أطعم ربك وضئ ربك، يعني أطعمني وضئني وهكذا. فهذا أيضا في نوع مشابهة. والمحظور يتعلق بهذا أطعم ربك وضئ ربك، لكن لو قال أطعم رب الدار ورب الأرض المزروعة، هذا رب الأرض هذا رب البستان، فالمضاف هنا إلى الجماد لا إشكال فيه، لأن هذه ليس من شأنها التكليف. نعم. قال فإضافة رب تنقسم إلى أقسام أيضا. الأول،
القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب مثل أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه لأن فيه محذورين. الأول من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، ولكن من باب الأدب في اللفظ.
نعم.
الثاني من جهة المعنى، أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا. القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. وأما لفظ ربتها فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث، فلا اشتراك مع الله في اللفظ، لأن الله لا يقال له إلا رب. وفي حديث الضالة وهو متفق عليه حتى يجدها ربها،
يبقى هنا الإضافة إلى ضمير الغائب، لكن إشكالية إلى ضمير المخاطب، أما ضمير الغائب لا إشكال، حتى يجدها ربها. نعم.
وقال بعض أهل العلم إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد،
أيوة تمام،
لا تتعبد ولا تتذلل، فليست كالإنسان. والصحيح عدم الفارق، لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة. قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب.
لكن هذه عبودية عامة، عبودية عامة كونية الله عز وجل جعلها، وكذلك شرعية بما أودع الله فيها، لكن هذه عبودية لا تشبه عبودية الإنسان، فليس فيها العقل وكذا، وإنما الله عز وجل جعلها عابدة لربها سبحانه وتعالى. ولهذا ليس لها جنة ولا نار، ليس الأشجار وليس البهائم جنة. ولو كان هذه العبودية تدخل في مثل تكليف الإنسان افعل ولا تفعل وكذا، لكان لها جنة ونار. نعم.
وقال في الناس وكثير من الناس ليس جميعهم، وكثير حق عليه العذاب. وعلى هذا فيجوز أن تقول أطعم الرقيق، أطعم الرقيق ربه ونحوه،
يبقى على ضمير الغائب. الخطاب يقول كما نقل صاحب التيسير، وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالإسم لئلا يدخل في معنى الشرك، أطعم ربك وضع ربك، عبدي أمتي، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب. نعم.
القسم الثالث أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم بأن يقول العبد هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل إن هذا جائز لأن هذا من العبد لسيده، وقد قال تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، ولأن المحظور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا منتفي لأنه هو بنفسه يقول هذا ربي. القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك.
يعني الشيخ هذا وضع تفصيلا ماتعا الحقيقة، الأول أن تكون إضافة إلى ضمير المخاطب، أطعم ربك وضئ ربك، إما من آخر يقول للعبد أطعم ربك، أو من السيد يقول أطعم ربك ويقيم نفس هذا المقام أطعم ربك من جهة الخطاب، فهذا الإضافة فيه إلى ضميري المخاطب، فهذا فيه هذا ممنوع ومحظور. الثاني أن يكون الإضافة إلى ضمير الغائب، مثل لما قال النبي في حديث زيد بن خالد الجهني فجاء ربها في الضالة، يبقى ربها الإضافة هنا إلى ضمير الغائب، فهذا لا إشكال لأنه محظور فيه. والثالث أن تكون إضافة إلى ضمير المتكلم بأن يقول العبد هذا ربي، فهذا جائز يدل عليه قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. الرابع أن يضيف إلى الاسم الظاهر، يقال هذا رب الغلام، قال فظاهر الحديث الجواز. نعم،
قوله وليقل سيدي ومولاي،
يعني إذن يكون المحظور في ماذا؟ في حالة واحدة وهي الخطاب، وهي الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ربك، يبقى إذن النهي والمحظور في هذه الصيغة أطعم ربك، قالها آخر للعبد أطعم ربك، أو قالها السيد للعبد أطعم ربك، فهذا ممنوع. والممنوع أنه من جهة الصيغة يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب ما يطعم يطعم، ومن جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل كما قال الشيخ، لكن لو قال إنه ربي أحسن مثواي هذا لا ذل فيه، لأنه هو الذي اختار ذلك وهو الذي قاله. طيب، وفي أمتي مر معنا إما نضيفها إلى غيره وإما نضيفها إلى نفسه، إن أضافها إلى غيره فلا محظور، وإن أضافه إلى نفسه إما أن يكون على وجه الإخبار أو على وجه الدعاء، كان على وجه الإخبار فهذا لا بأس به أيضا، كان على وجه الدعاء فهذا ممنوع. إذن النهي مرتبط بالصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيغة أطعم ربك وضئ ربك عبدي أمتي، على وجه الخطاب على وجه الاستدعاء والدعاء، يبقى إذن النهي عن هذا. أما إن أخبرت على وجه الإخبار أو أضفت إلى غيره فهذا لا إشكال في عبدي وأمتي، وكذلك أيضا أطعم ربك في الخطاب هذا لا يجوز، في غيره إن أضافه إلى ضمير غائب أو متكلم أو اسم ظاهر فهذا لا إشكال فيه. هذه تفصيلات ماتعة يا أخوان، رائعة وعظيمة. نعم،
قوله وليقل سيدي ومولاي، المتوقع أن يقول وليقل سيدك ومولاك، لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه، وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب والإرشاد بلفظ التكلم وليقل سيدي ومولاي، ففهم المؤلف رحمه الله كما سيأتي في المسائل أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد أطعم ربك فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول أطعمت ربي وضأت ربي، بل يقول سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أطعمت ربي، فإنه ينتفي الإذلال، فإنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه فقال وليقل سيدي ومولاي، أي بدلا عن قوله أطعمت ربي وضأت ربي. قوله سيدي السيادة في الأصل علو المنزلة، لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معان منها المالك والزوج والشريف والشريف المطاع، وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم السيد الله. وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله، قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. والفقهاء يقولون إذا قال السيد لعبده أي سيد العبد لعبده،
والفقهاء يقولون إذا قال السيد لعبده، نعم.
تنبيه، اشتهر عند بعض الناس
هذا تقييد سيد لعبده وليس السيادة المطلقة، فالسيادة المطلقة لا تكون لله، ولهذا النبي قال السيد الله، إنما إذا أضيف انتفى الإشكال وإذا خص انتفى الإشكال، فسيد بني فلان سيد القبيلة هذا لا إشكال، نعم. سيدها فألفيا سيدها لدى الباب هذا لا إشكال، نعم.
اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات.
أقول لك سبحان الله، ينبه الشيخ على كل هذه الإشكالات، سبحان الله. طيب إطلاق السيد على المرأة، السيد على الزوج عرفنا، طيب والسيد على المرأة يقال هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، نعم.
وهذا قلب للحقائق لأن السادة هم الرجال، قال تعالى
الآن خلاص ما زعلوا أحد، السادة والسادات، بل تبدأون بالسادات والسادة، نعم السادات والسادة، نعم.
وألفيا سيدها لدى الباب، وقال الرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير، وقال في الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فالصواب أن يقال للواحدة
طبعا
امرأة،
ليس هذا من باب إهانة حتى لا تغضب النساء، يعني في إطلاق السيد على الزوج أنها يعني هي أمة، هذا في إهانة؟ لا لا، لكن لأن له القوامة، هذه سيادة القوامة، مثل ما يقال السيد في من يتولى أمر غيره، فله سيادة معينة، فالسيادة هنا لا هي سيادة عبودية ورق، سيادة رق ولا تسلط، إنما تساوي قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ولا بد حتى لا يغضب النساء أيضا يقال بأن جنس الرجل أفضل من جنس النساء لما حباه الله، قال سبحانه وليس الذكر كالأنثى، بأمور ومصالح لا تكون عند المرأة، فهذا لابد أن يكون الأمر هذا مقرر عند النساء أن جنس الرجال مفضل عن جنس النساء، لكن حتى لا تغضب النساء أن بعض أفراد النساء قد تكون أفضل من عشرات الرجال، فهناك تفضيل باعتبار جنس وهناك تفضيل باعتبار آحاد، أما باعتبار الجنس فجنس الرجال أفضل، وأما باعتبار الآحاد فإن المرأة من النساء من تكون أفضل من المئة بل أفضل من بلد من الرجال، هذه أمور ما يضحك علينا الغرب ولا أذناب الغرب دعاة المساواة بإطلاق، المرأة كالرجل تماما، كالرجل تماما في كل شيء، حتى الآن يا أخواني المرأة ليست تزوج نفسها، بل الآن المرأة تتزوج المرأة. ترجلت في مشيتها وترجلت في صفتها تحت دعاة، تحت مظلة الدعوة إلى المساواة. مساواة فيما ورد الشارع التسوية فيه، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات من ذكر أو أنثى، ما يعني صراحتي من ذكر أو أنثى. سارعي بارك الله فيك إلى هذه، انظري إلى هذه التسوية. نعم، لكن لا تنظري إلى تسوية تخالف فطرة وتخالف شرعة فتبحثين عنها. تكون كرجل تلبس البنطال وتخرج أمام الرجال، بنطال والجاكيت وتقصرين الشعر، رجل سبحان الله. أو تكون كرجل في الولاية، تكون رئيسا وقاضيا، فلا يكون كذلك. ولا ينبغي المرأة أن تشتهي ما يخرجه عن أنوثتها. حقوقك محفوظة وقدرك مصون، لكن بما حفظه لك الشرع شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. نعم.
فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن النساء.
أي نعم.
قوله ومولاي، أي وليقل مولاي. والولاية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ولاية مطلقة، وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره كالسيادة المطلقة. وولاية الله نوعان: النوع الأول عامة، وهي الشاملة لكل أحد، قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، وهذه ولاية عامة. النوع الثاني خاصة بالمؤمنين، قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه ولاية خاصة، ومقتضى السياق أن يقال وليس مولى الكافرين، لكن قال لا مولى لهم، أي لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من دون الله موالي لهم، لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم. القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة، منها الناصر والمتولي للأمور والسيد والمعتق والسيد والعتيق. قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، ويقال للسلطان ولي الأمر، وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه. وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله مولاي، لأن المراد بمولاي أي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي.
نعم، إذا لو قال مولاي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليقل سيد مولاي، أن هذا جائز، لأن المولى من الألفاظ المشتركة وليس خاصة بالرب سبحانه وتعالى، هذا من الألفاظ المشتركة، وطالما من الفضل المشترك يبقى لا محظور فيه. وما جاء عند مسلم ولا يقل عند مسلم لا يقل مولاي فإن مولاكم الله، هذا يحمل على معنى خاص، لأن النبي قال سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، فقول لا يقل مولاي فإن مولاكم الله هذا قد يحمل على معنى خاص. هذا كلام النووي على اللفظة دي عند مسلم، لأن ظاهرها التعارض. وفي رواية لا يقول مولاي فإن مولاكم الله. نعم، هذا محمل محمل خاص، أو يكون بين أكمل، فأن يقول مولاي هذا جائز. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقل أحدكم عبدي، وأمتي، هذا خطاب للسيد ألا يقول عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته، لأننا جميعا عباد الله ونساؤنا إماء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالسيد منهي أن يقول ذلك، لأنه إذا قال عبدي وأمتي فقد تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظاهر له، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله عبدي، كما في الحديث: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، وما أشبه ذلك. وإن كان السيد يريد بقوله عبدي أي مملوكي، فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم الإشراك، وقد سبق بيان حكم ذلك. وقوله: وأمتي، الأمة الأنثى من المملوكات وتسمى الجارية، والعلة من النهي أن فيه إشعارا بالعبودية، وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل، الأدب والأفضل والأكمل، وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا. قوله: وليقل فتاتي وفتاي، فتاي وفتاتي مثله جاريتي وغلامي، فلا بأس به. وفي هذا الحديث من الفوائد،
قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر النهي التحريم، قد يحتمل أنه للكراهية. نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد: الأول، حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح للناس ما يباح لهم، فقال: لا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وهذه كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي طريقة القرآن أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح، حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم، لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء، لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان عليهم تركه. الثانية بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة، وأن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الدين الإسلامي يسعه، فلا يحكم على الناس ألا يتكلموا بشيء أو لا يفعلوا شيئا إلا وفتح لهم ما يغني عنه، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. الثاني أن الأمر يأتي للإباحة لقوله: وليقل سيدي ومولاي، وقد قال العلماء إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة، وهنا جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع، ومثله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي تؤخذ من قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وقد سبق بيان ذلك. الثانية: لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك، تؤخذ من الحديث وقد سبق بيان ذلك. الثالثة تعليم الأول وهو السيد، قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني وهو العبد، قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو
تحقيق. إذن فلا السيد يقول عبدي وأمتي، ولا العبد يقول أطعم ربك وكذا. نعم.
الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وقد سبق ذلك. وفي الباب مسائل أخرى، لكن هذه المسائل هي المقصود.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
قل فيه أسئلة معنا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الحمول من الأخ أبو محمد، يقول: هل قول مولانا الشيخ فلان أو سيدنا الشيخ فلان يجوز؟
هذه مما درج عند الناس، وهي ليست من تعبير العلماء ولا السلف، هذه من تعبير العامة مثل ما يقولون الفقهاء أو هذا الفقي وما أدري إيه، فتترك. قل مولانا الشيخ فلان، هذا لا تتشبه بهؤلاء، لا تتشبه بهؤلاء، قل الشيخ فلان، قل الشيخ علان، إنما مولانا يا سيدنا مولانا، مولانا الشيخ فلان مولانا الشيخ علان، هذا ليس من تعبير العلماء، إنما هو من تعبير العامة، ومن ربما من الذين لا يضبطون ألفاظهم، فلا نقلد هؤلاء ولا نتشبه بهؤلاء. يا سيدنا يا مولانا، قل يا شيخ أو كذا بس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الأخ هشام، يقول: هل نساء الصحابة من حيث الجنس أفضل من جنس الرجال بعدهن؟
من حيث إيه؟
من حيث الجنس
ما في استثناء أبدا ولا في أي أمة من الأمم. جنس الرجال أفضل من جنس النساء هذا الجنس، لكن الأحال تفضيل باعتبار أحال. فالمرأة من نساء الصحابة قد تفوق آلاف الرجال، من كخديجة من كعائشة رضي الله عنها، في عشرات في مئات في آلاف من الرجال. فالقاعدة عامة جنس الرجال، الله قال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال وللرجال عليهن درجة. فهذا بالنسبة للجنس. بالنسبة للأحاد اللي هو التفضيل بها، هذا من نساء صحابة من عالمات من كذا، قد تفوق المرأة من تفوق من الرجال. نعم.
ولو سؤال آخر شيخنا يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وبين قوله لا بأس طهور إن شاء الله؟
هذا العلماء أجابوا، المشيئة هنا ليس استثناء بل من باب تبرك وللشيء الحاصل، لا بأس طهور إن شاء الله. ما خاطب ربه، ما قال اللهم اجعله طهورا إن شئت، لكن لا بأس طهور إن شاء الله هذا من باب التبرك. يعني مثل ما قال سبحانه تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله أمين، وهو حاصل حاصل. إنما الممنوع يا أخي هشام هو الخطاب، النبي ما قال اللهم اجعله طهورا إن شئت، لأن هناك أمور لابد أن يفرق بين باعتبار صيغة نفسه، كما مر معنا في عبدي وأماتي وأطعم ربك وربك وكذا، والأحوال في الإضافة كذلك أيضا ما مر معنا في دعاء الاستخارة، وهنا أيضا لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب التبرك، وهذا لا ينافي الجزم كقول تعالى ادخلنا المسجد الحرام إن شاء الله أمين، فيكون منهي عنه ماذا؟ لو قال اللهم اجعله طهورا إن شئت، هذا المنهي عنه. شوف كذا جواب العلماء في لا بأس إن شاء الله، العلماء أجابوا عن هذا. نعم.
كلام أنه في رواية لا يقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي، وفي رواية ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله. قال بعد أن ذكر
حديث الباز رحمه الله تعالى رجح الرواية الواردة في الصحيح في مولاي، وقال لعل هذه غير محفوظة، لكن كما قلنا دائما مسألة المبادرة محفوظة وغير محفوظة هذه لابد تبنى على تتبع طرق، وكذلك إذا لم يمكن الجمع أبدا مسألة الإنسان يسارع هذه اللفظة مثلا غير محفوظة أو كذا، هذه لا تكون إلا بناء على قواعد، غير محفوظة من جهة الرواية، غير محفوظة من جهة المعنى. من جهة الرواية ننظر الطرق، هل هذه غير محفوظة يعني نتفرض بفلان ولا يتحمل التفرض هذا؟ الأمر الثاني هل هذا فيه إشكالية من جهة المعنى حتى لا يمكن الجمع بينها وبين الروايات الأخرى؟ نعم.
قال بعد أن ذكر الروايات قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية ما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، فالجواب من وجهين، أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم، الثاني أن المراد بالنهي عن الإكثار من استعمال
قال هذه الأول
قال وجهان، الأول أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم.
يعني الأكمل ومولاي هذا الجواز. نعم.
والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب ولا نهي في قول المملوك.
يعني يكون النهي هنا عن الإكثار حتى نجمع بين هذا وذا. نعم.
ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها، حتى نقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد.
نعم. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: الحديثان المذكور، كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. الجواب: الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيح، والعلماء جمعوا بينهما بأوجه من الجمع، من أحسنها أن قوله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، فهو قال للأعرابي: هذه الحمى طهور لك، طهور لك في دينك، وطهور لك أيضا في بدنك، فتصبح بعدها سالما، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن قوله طهور مرفوع والرافع له مبتدأ محذوف، أو الابتداء المحذوف بقوله هي طهور إن شاء الله، وليس المراد الدعاء، لأنه لو كان دعاء لصارت منصوبة اللهم اجعلها طهورا، لو قال طهورا إن شاء الله يعني اجعلها اللهم طهورا فيكون دعاء. فالظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد الخبر، فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقوله القائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال طهور إن شاء الله، كما قال عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقوله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله. فقوله اغفر لي إن شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة، والله عز وجل لا مستكره له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل جلاله. الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضا أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا على جهة المخاطبة اغفر لي إن شئت، وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به، فلو قال غفر الله له إن شاء الله هذا أخف من التعليق بالمواجهة اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله جل جلاله بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه. والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء، فلهذا قال في آخره إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وقال إن الله لا مستكره له.
نعم واضح. إذن إما أنه يراد بذلك الإخبار ليس الدعاء، أو يراد بذلك الدعاء بهذه الصيغة وليس فيها المحظور وهو الخطاب في الدعاء أن يقول الإنسان اللهم اجعله طهورا إن شئت، هذا هو المنهي عنه. لسه تتمة؟ نعم.
وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم ولكنه ليس في القوة كالأول، فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار.
السؤال: ما حكم الاستثناء في الدعاء للغير مثل غفر الله لك إن شاء الله أو وفقك الله إن شاء الله، وهل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض طهور إن شاء الله؟ فأجاب: أما قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فهذا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله إن شاء الله فهو أقل رتبة لكن لا ينبغي، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله فهذا من باب الرجاء، وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهورا له وقد لا يكون، فلو كان هذا المريض لم يصبر وقلبه مملوء من التسخط على الله عز وجل لم يكن طهورا، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني أسأل الله أن يكون طهورا لك إذا صبرت واحتسبت الأجر.
نعم، نكتفي بهذا القدر. يوم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.